بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة التي عبارة عن مقالات في هذا الباب المسمى بالضوء القرآني والسني على عقيدة النبهاني لعبد القادر السندي رحمه الله من طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، فهذه حلقة ثانية من المقال الذي نشرته مجلة الجامعة الإسلامية الغراء في عددها الثالث الصادر من السنة الثامنة في شهر ذي الحجة لعام 95 و300 ألف، والذي وعدت فيه القراء الكرام بإتمام الموضوع في حلقات مسلسلة، وها أنا مع الموعد المذكور داعيا المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم ومنهجه القويم الذي رسمه الله جل وعلا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية كلها. قال المصنف
قبل أن نبدأ، كنا المجلس هذا في المجلس الماضي كنا قلنا بأن هذه تحتاج إلى مراجعة. هذه المعلومة التي ذكرها رحمه الله تحتاج إلى مراجعة، وهي أن النبي استغاث به عبد الله بن أبي في آخر حياته عندما بعث ابنه عبد الله الصحابي الجليل إلى رسول الله، وذلك بعدما رجع من غزوة تبوك. وقلنا بأن هذا يعني في نظر يحتاج إلى تأكيد. في رواية عند ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه، فسأل عبد الله ابنه أن يعطيه قميصه يكفن فيه أو يكفن فيه أباه، فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه. فعبد الله هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وهو الذي سأل أيضا القميص فأعطاه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. يعني هذه الرواية توضح أن الذي طلب هو عبد الله، طلب القميص وطلب أن يصلي على أبيه. أما أن ابن أبي نفسه هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعث ورد أنه إذا مات يدعو له ويصلي عليه بعد موته، هو منافق أصلا، هذا كافر في منافق. ماذا سيستفيد من صلاة النبي عليه؟ وعلام هذا الحرص، علام هذا الحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب إلى ذلك كما قلنا بأنه من باب تأليف قلوب أتباعه ومراعاة مصالح. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترك قتل هؤلاء قائلا: لا أريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ فراعى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا في هذا. نعم.
قال: وكم كنت سعيدا في هذه الكتابة المتواضعة بأن تكون مناقشتي مع إنسان ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما وصف الزهراء أيضا والبتول فاطمة رضي الله عنها، فكما قلنا هذا ليس يعني قد ورد به دليل أن النبي سماها بذلك أو وصفها بذلك، ولكن ورد من استعمال بعض العلماء، وأنه وصفها بأنها الزهراء، هذا استعمله بعض أهل العلم، مما يدل على جواز هذه اللفظة. لكن يبقى النظر في مسألة، ألا وهي النظر في مثل كلم الله كرم الله وجه في علي، النظر في مثل عليه السلام في علي، مثل هذه الاختصاصات. نعم، هو ورد عن بعض السلف يقول فاطمة الزهراء، طيب علي الإمام، الإمام علي مثل فاطمة الزهراء، أليس علي إماما وفاطمة زهراء وعائشة زهراء وحفصة زهراء، لماذا فاطمة بهذا؟ أما وقد ورد أيضا أن الشيعة يصفون بهذا الوصف ويدندنون عليه ويعتقدون في اعتقادات غير صحيحة، وعليه فيكون الإشكالية ليس في اللفظة حد ذاتها، لكن الإشكالية في تخصيص فاطمة رضي الله عنها. فهذا وإن كان يعني ذكر بعض العلماء وكذا، إلا أن مثل هذا يخضع للقاعدة، ألا وهي ليس الأمر راجعا إلى اللفظة نفسها، فإن عليا إمام كذلك، وإن عليا كرم الله وجهه كذلك، لكن اختصاص علي بهذا هو علة المنع، كذلك يقال في الزهراء، وهذا الذي يظهر لي، الذي يظهر لي أن الزهراء تكون كالإمام في علي رضي الله عنه بالجامع بينهما، وهو اختصاص فاطمة رضي الله عنها، اختصاص فاطمة رضي الله عنها بذلك. وأما البتول فقد طبعا الزهراء يعود إلى الإنارة وغير ذلك والبهاء، والبتول قالوا لنا منقطعة عن الرجال، لم إشارة إلى العفة، ولا شك أن مثل هذا في نساء النبي وفي نساء الصحابة، فما الذي اختصت به فاطمة؟ شيء ورد في السنة على العين وعلى الرأس، شيء ورد في استعمال الصحابة على العين وعلى الرأس، شيء ورد عند بعض العلماء على العين وعلى الرأس، ما لم يعارضه ماذا؟ ما لم يعارضه موجب، والموجب هنا والاختصاص، اختصاص عائشة فاطمة بهذا. إنما لو قيل عائشة الزهراء حفصة البتول وانتشرت هذه الأوصاف أي امرأة في عموم النساء، هذا لا إشكال طالما المعنى صحيح. أما اختصاص فاطمة رضي الله عنه عنها بذلك مع استعمال الشيعة الروافض لهذا، هذا يجعلنا نقول لا نستعمل مثل هذا الذي يصبح علما على فاطمة رضي الله عنها بدون موجب وارد من منصوص النبي صلى الله عليه وسلم أو من منصوص الصحابة رضي الله عنهم. نعم هذا هو العلة. نعم
شيخنا من ذكر من العلماء؟
خلاص ما يكفي، ما ذكر علماء، ذكر علماء. نعم
رواية طلب عبد الله،
نعم
وردت عند المختارة للضياء.
طيب قال فيها
الطبراني وحدثنا الحسين بن إسحاق رابي إسنادي عن سيد بن جبير عن ابن عباس أن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال له أبوه أي بني أطلب لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا من ثيابه تكفني فيه ومره يصلي علي. فقال عبد الله
أسلم بقى ولا شيء، يمكن رفع النفاق عنه ولا شيء، وإلى ملع الله يعني. نعم هذه رواية حكم عليها بماذا؟ في حكم عليها؟
لا.
مع أن أحاديث المختارة يعني جلها يعني صحيح، لكن هذه فيها نكارة، نكارة واضحة فيها، نقول ابن أبي أطلب من رسول الله قميصا أكفان وسأله أن يدعو، طب يسلم ويؤمن، أقصد يعني إيمان باطن ولا هو في الإسلام الظاهر موجود، أقصد يتوب من هذا النفاق ويبقى، وإلا ماذا يريد من قميص النبي؟ ما الذي يريد من قميص النبي وهو يكذب النبي في الباطن؟ لا يؤمن به، لا يؤمن بالنبي في الباطن، لا يؤمن بالنبي في الباطن، ثم يطلب منه أن يصلي عليه وأن يكفن في قميصه، فالنكارة موجودة. هذا شأن المؤمن، كما جاء في الصحيح من حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي لما خرج عليهم وعليه بردة جديدة فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلامه الصحابة على ما تفعل هذا وكذا، فقال والله ما أريد لألبس، إنما أردت أن تكون كفني. هذا سهل بن سعد السعيد الصحابي الجليل، فكانت كفنه رضي الله عنه. إنما ابن أبي ماذا يريد بقميص النبي ولا بصلاة النبي عليه؟ فأحاديث المختارة وإن كانت يعني جلها صحيحة، لكن هذا يحتاج إلى نظر فيه، فالنكارة في لفظه فالله أعلم، يحتاج إلى بحث.
طلب عبد الله نفسه ولفظ الصحيحين،
ايوه،
ولفظ السنن.
تمام، فما نعدل عن هذا، هذا اللي وارد في الصحيحين ما ذكرته لكم، وهذا اللي هو طلب عبد الله نفسه، أما هذه اللفظة منكرة. نعم نعم، من ناحية تسمية البنات بالزهراء أو بتول ما فيها إشكالية، لكن ألا يكون على اعتقاد ما، إنما الزهراء كاسم عام مباح ما في إشكال سماها الزهراء مثلا، ما في إشكال من أسماء المباح، المهم لا يرتبط ذلك باعتقاد معين. نعم.
قال: وكم كنت سعيدا في هذه الكتابة المتواضعة بأن تكون مناقشتي مع إنسان ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا وصهرا، فوالله إن له في نفسي لمنزلة كبيرة من الناحية المذكورة، وأما الحق فهو واضح بين
لمنزلة كبيرة
لمنزلة كبيرة من الناحية المذكورة وأما الحق فهو واضح بين لا غبار عليه أمام من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وعلما نافعا وبصيرة تامة. ولقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته المكية بصفة خاصة بعد البعثة شارحا هذه الدعوة الكريمة التي لأجلها خلق الله الكون وبعث الرسل. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة رائعة في دعوته السامية أثناء وجوده بمكة والمدينة أثناء أسفاره المتعددة لإعلاء كلمة الله تعالى، حتى لقي ربه جل وعلا فلم يترك خيرا صلى الله عليه وسلم إلا ودل الأمة إليه، ولم يترك شرا إلا وحذر الأمة منه. فكان أعظم الخير الذي أتى به صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله تعالى ذاتا وصفة وعبادة، فهو محور أساسي للكائنات كلها تدور حوله جميع أعمال الخير والبر. إن صح هذا الأساس أو البنيان فقد صحت بقية الأعمال، والعكس بالعكس. ومن أعظم الشر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة هو الشرك بجميع أنواعه الظاهرة والباطنة. ولقد شرح القرآن الكريم
بل هو أعظم الشر، ولهذا لم يتأخر التحذير منه أبدا. قال تعالى في أول سورة نزل عليه كما في حديث جابر في الصحيح: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر يعني عن الشرك، وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد. ولهذا يأتي التحذير من الشرك قبل الأمر بالتوحيد، وهما متلازمان، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي لا إله إلا الله النفي قبل الإثبات، وهما متلازمان. نعم.
ولقد شرح القرآن الكريم هذين المعنيين وكذا السنة النبوية المطهرة شرحا وافيا، وفصلاه تفصيلا كاملا، فلم يترك المجال لأحد كائن من كان ممن ادعى النبوغ في البلاغة والفصاحة أن يخالف هذا الأساس المتين والبرهان الواضح والحجة القوية الباهرة. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. ولقد ظل النبهاني الذي مدحتموه في رسالتكم مخالفا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته ظاهرا وباطنا، وأما الظاهر فقد أوضحت ذلك في المقال السابق لكونه تولى تلك المناصب الهائلة ضاربا بأحكام الباري جل وعلا وأحكام رسوله
يعني
صلى
في كونه قاضيا وحاكما بالقوانين الوضعية. ثم تأتي تقدمونه أنت اليوم، أنتم اليوم على عالم من العلماء، في عالم من العلماء على الحق ويحكم إلى بهذه القوانين الوضعية. نعم.
ضاربا بأحكام الباري جل وعلا وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ولم يبال بشيء رادع يرضعه عما أقبل عليه وفرح به من تحاكمه وحكمه إلى الطاغوت الكافر اللعين. وأما الباطن فلتنكره لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دعوة التوحيد الخالص، فكتب كتابا خبيثا لا يزال وصمة عار يحارب فيه أولئك الأمجاد الكرام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين جدد الله تعالى بهم الدين وأعلى بهم كلمته ونشر بهم رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسف على النبهاني وعلى أتباعه الذين يمجدونه ويرفعون ذكره، وحاله معروف واضح أمام من أعطي أدنى فهم وعلم ومعرفة في الدين. ولقد زعم النبهاني في كتابه شواهد الحق وهي شواهد الضلال والكفر أن الآيات القرآنية التي ساقها في التوحيد ونبذ الشرك أنها لم تكن تشمل المؤمنين الموحدين في نظره، وليست العبرة بعموم اللفظ عنده، وقد خالف في ذلك جهابذة المفسرين، ومع ذلك هو متمكن في اللغة العربية ومتبحر فيها. ها أنا أبدأ بالرد عليه فيما زعم وحرف.
وبعدين يتمكن في اللغة، ها بأنه متمكن أنه متمكن في اللغة، وهب أنه من أساطين اللغة. هل عبرة عندنا باللغة دون منهج؟ المنهج أولا والسنة أولا، ثم إن السنة تجمل كل شيء بعدها، لكن بدونها ما يجمل شيء. بدون السنة لا عبرة بشيء، لغوي أصولي محدث فقيه، لا عبرة بكل هذا في الثناء والمدح والتعديل ما لم يكن على منهج النبي والصحابة. أما إذا كان على منهج النبي والصحابة كثر قليله وعظمت حروفه، عندنا أئمة ما عرفوا إلا بوريقات وهم أئمة وترجم لهم بالإمام، هذا البربهاري رحمة الله عليه لا يعرف في ترجمته إلا أوراق قليلة جدا في السن، لا عرف له كتاب في الفقه ولا في الحديث ولا في اللغة ولا في كذا. وأنا أقول الإمام البربهاري رحمة الله عليه إمام السنة لما كتب فيه، فالعبرة بالسنة إذا كان الإنسان على السنة وعلى المنهج السلفي، بعد ذلك بعد هذه القنطرة أي شيء منه لا يخالف حقا مهما كان قليلا، فلو ترك علما قليلا فإنه عظيم في النفوس. ليس بلازم أن يصنف كتبا ولا مجلدات ولا يكون مثلا حافظ 100,000 ولا 200,000 ولا أكثر ولا أقل من الحديث. الحمد لله صاحب السنة بصمات موجودة ولو كلمة هي مباركة. نعم، ها أنا كما قال السلف، أما قال السلف هذا قال السلف من ابن مسعود وغيره وأبي، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. هذا هو، إن اقتصادا في سبيل وسنة، يعني شيء قليل مع سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. طالما مع السنة أبشر ولو كان الأمر قليلا جدا. الرجل يحب القوم ولما يلحق به ما بلغ عمله عمله، لكن يحبهم. حديث أنس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإن المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا، فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبو بكر، ووالله إنا لنحب أنسا وأبو بكر عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونرى أن الواحد منهم أفضل ممن جاء بعده من التابعين، كما قال أحمد أدناهم صحبة أعظم من القرن الذي جاء بعده رضي الله عنه. ونحب علماء السنة ممن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، ونعين أعلامهم في هذا العصر على رأس الإمام ابن باز والإمام الألباني والعلامة مقبل والعلامة العثيمين والعلامة ابن إبراهيم وغير من علماء السنة وعلماء السلف المعروفين الذين جعلنا الترجمة لهم دينا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال وها أنا أبدأ بالرد عليه
سبحان الله، ما يعني والله يا أخوان واحد ما يتمنى كده إلا سبحان الله تجد، ولا الحمد لله من الأمور ميسرة. كتب هذه عجيبة، يعني أنا كما قلت لكم مع كل دورة أقول أهتي بكتب منين، لكن سبحان الله وإحنا كنا قبل الظهر تمنينا أمنية وهي نحن أننا سنقوم بإيه؟ بعمل ترجمة العلماء الهند في دعوتهم الشيخ محمد بن عبد، في كتاب جاءني به أحد الإخوة في صلاة الظهر دعوة الإمام محمد بن عبد بين مؤيديها ومعارضيها في شبه القارة الهندية، ذكر بقى علماء السلف والعلماء الذين أثروا على محمد بن عبد والعلماء الذين عارضوا في شبه القارة الهندية. إن شاء الله وإحنا عندنا الحمد لله جملة العلماء من الهند، لكن نحاول نجمعها وبإذن الله نجعل لهم إن شاء الله سلسلة دورات إن شاء الله بإذن الله على حسب عدده إن شاء الله 7 10 20 لتعريف الناس أيضا بهؤلاء العلماء الذين تقل تراجمهم في الكتب. هذا دين علينا يا إخوان، نحن وهؤلاء ما عرفنا حقا إلا عن طريقهم. فدين على الإنسان طالما أنه يحيى أن يجل هؤلاء الأئمة للناس. وده اللي احنا بنقول يا اخواني، منهج السلف، منهج السلف يا اخواني ما هو بتزكيه من عالم، منهج السلف ما هو برساله تؤلفها وتخالفها، منهج السلف ما هو بادعاء انا سلفي سلفي سلفي. منهج السلف هذا قضيه وحمل يبلغه الداعيه الى الله عز وجل الى الناس، ويحب لهم الخير وان يخرجوا ما هم فيه الى المنهج الحق، الى منهج الصواب، الى منهج الى الصراط المستقيم. ده منهج السلف يا اخوان، مش فلان سلفي بتزكية وفلان خلفي ب لا، الامر واقع انطابق دعوة الشخص منهج السلف وكذا، هذا هو منهج السلف. وهذا المنهج في أزمنة الغربة زي الزمان هذا المنهج محارب في يعني اشد عصور حوري في هذا المنهج وقلة المتكلمين به. هذا يؤكد علينا اننا لابد ان ندعو الى هذا المنهج بكل ما أوتينا من قوة، ما نستطيعه. نعم نعم نعم. الإمام أعلى من العلامة، الإمام هذا أعلى من مقتدى به، العلامة عالم في نفسه لكن الإمام إشارة إلى المقتدى به. وكل علامة على السنة إمام، وكل إمام علامة، لكن يعني إذا ذكرنا هذا أو ذاك فالشيخ غير العلامة غير الإمام، هذه في الفوارق الخاصة أعلى رتبة لأنه محل الاقتداء، محل الاقتداء. فأنت مثلا طالب في أعلى منك شيخ، في أعلى منك علامة، في أعلى من العلامة ماذا؟ إمام، يعني محل الاقتداء والاتباع. ثم هذه الإمامة تتفاوت، في إمامة يكون الاتباع فيها أقوى زي الأئمة الأربعة والأوزاعي والليث، يعني إمامة كبرى، وفي ما دونها إمامة أيضا لكن دونها، لكن الأمر في ذلك كثير، لأن الله قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون. فالإمام يطلق على كل داعية، يعني حتى أي داعية يطلق على هذا، لكن عند الفوارق الدقيقة إذا ذكرت هذه معا، فطالب علم ثم شيخ ثم علامة ثم إمام. نعم نعم. لا، ما هو بلازم العلامة يصنف في جميع كذا، بل ليس من شرط العلامة أن يصنف أصلا، لكن من شرط العلامة العلم الدقيق الراسخ، هذا علامة لأنه صيغة مبالغ، ليس مجرد العلم الذي يكون عندي مثلا طالب أو شيخ، لا، هذا علامة صيغة مبالغة أكثر. تعرف منين؟ ليس بالمصنفات، لازم في المصنفات، الحضور، الإفتاء، يعني يختلف. نعم.
قال: ها أنا أبدأ بالرد عليه فيما زعم وحرف كتاب الله تعالى مستمدا العون
من خير. جزى الله خيرا كل من رأى محرفا مخترقا دين الله فقام له بالمرصاد، جزى الله خيرا. إخواني احذروا أن تستسلموا لهذه الفكرة الباطلة، التحذير من العلماء ومن المشايخ الذين يحذرون أهل البدع بدعوى أن هؤلاء عندهم شدة وهؤلاء عندهم كذا وكذا. احذروا يا أخوان أن تستقر ضيف نفوسكم، وكلما أكثر الإنسان من ذكر أهل البدع والتحذير منهم وتسميتهم كلما كان أرفع في قدر. لا تقتنعوا بمثل هذه الدعاوى التي ينشرها الحزبيون المغرضون الذين بيوتهم لا أقل من زجاج، إنما من بيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. حذروا، دول يريدون تعميق هذه المسألة حتى تصبح مجرما في نفسك ولا عند المجتمع أن ترد على مخالف. يا أخوان الرد على المخالف جهاد، وكلما أكثرت كلما ارتفع قدرك، وقل لمن يعارض هذا هات لي دليل. لا أقول على أصل الرد، فهذا أمر معلوم بالضرورة، لكن الإكثار كله هذا الدليل على أن السلف حذروا من المكثرين عن فرض على البدع. لكن تعالى ونحن نعطيك سيلا من التراجم كان شديدا على البدع، كان قوالا بالحق، كان جذعا في عينهم، كان وهكذا. هذا الموجود في التراجم. لهذا لا تأخذ منهج السلف من بني زمانك، احذر، منهجنا ليس ردود أفعال، ليس ردود أفعال. لو ما في شيخ، لو افترضنا يعني في بلدك كلها يقول حقا، عندك السلف يكفيك. منهج السلف ما هو بردود أفعال، ما هو بردود أفعال، منهج السلف قوالب موجودة. لو خالفها ابن باز تقول السنة مقدمة على ابن باز. نعم، فجزاه الله خيرا. ها أنا أبدأ بالرد عليه فيما زعمه حرفك تبارك الله، جزاه الله خير. ولو طويل بعلم، لو طويل بعلم يحمل هم هذا الدين في الرد، جزاه الله خير. نعم.
مستمدا العون من الباري جل وعلا والتوفيق والسداد في القول والعمل، مسترشدا في ذلك بما جاء عن الله تعالى في كتابه.
واحذروا أيضا من قوم يقولون أرادوا تغليف دعوتهم فيقولون احنا لا لسنا نعترض الردود ولا الإكثار منها، بس يكون هذا من العلماء الكبار الراسخين الذين، هذه تذكرك بقولة عليك كلمة حق ورد بها باطل، وتذكرك بقاعدة شيخ الإسلام في الأصول الستة الأصل السادس. ماذا صنع أهل البدع؟ قالوا النظر في الكتاب والسنة لا يكون إلا لعالم فيه شرط كيت وكيت. يقول عبد الوهاب لا يكاد يوجد في أبو بكر وعمر إلا في أبو بكر وعمر. هم يريدون ماذا؟ يريدون صد الناس عن فقه الكتاب والسنة حتى يبقى الناس جهالا فتلقون من علمائهم. هم لا يريدون صيانة الكتاب والسنة عن المخالفات ولا كذا، هم يريدون الحفاظ على ماذا؟ على مشايخهم، وأن من حدهم لا يصلح. نفس المسألة هؤلاء، هم لا يريدون صيانة الردود عن المخالفات وعن القول بالعلم، وإلا كلنا متفق على أنه ما يجوز لأحد أبدا أن يتكلم في جماعة ولا في شخص إلا بعلم وورع ودين. لكن هل هذا مرادهم؟ لا، بدليل أن الحق لو أتاهم ممن لا يشتهون ردوا عليه، فلا يقبلوا إلا ما وفق أهواهم. لكن جعلوا ماذا؟ مظلة مقبولة في العموم. نحن لا نأخذ إلا بكلام العلماء الكبار، ولكن حقيقة أمرهم نحن لا نقبل إلا ما وفق أهواءنا. هذا حقيقة ماذا؟ حقيقة أمرهم. نعم.
مسترشدا في ذلك بما جاء عن الله تعالى في كتابه الحكيم وفي صحيح سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبأقوال أهل العلم من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم، زعم النبهاني في هذا الكتاب أن قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وكذا قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكذا قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال النبهاني عقب هذه الآيات وأمثال الآيات كثير،
هذه الآيات
وأمثال هذه الآيات كثير في القرآن كلها حملها أي محمد بن عبد الوهاب على الموحدين، وقال في موضع آخر من كتابه قبل سرد هذه الآيات
سبحان الله كذب، حملها الشيخ على الموحدين، حكم على الموحدين بالمشركين، كذاب. حرف واحد، نريد حرفا واحد، هات دليل واحد، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
وقال وزعم أي محمد بن عبد الوهاب أن ذلك كله شرك، وحمل الآيات التي نزلت في المشركين على الخواص والعوام من المؤمنين، ثم ساق هذه الآيات الكريمات. فأقول لقد صدق العلامة محمود شكري الآلوسي في كتابه غاية الأمان في الرد على النبهاني إذ قال رحمه الله تعالى: فإن الرجل جاهل أي يوسف النبهاني كما ستعلمه من رد كتابي هذا سقيم الفهم بأخبار العدول الثقات ورواية الصادقين من الرواة وما نشره من هذيانه الصريح أعدل شاهد على ذلك وأصح دليل على ما هناك، فضلا عما ذكره فيه جهابذة العصر الذين رأوه وخالطوه.
هو جاهل حتى من ترجم له، انظروا صفة الترجمة له والثناء عليه، يقول: ونظم وقد عظم ذكره بما صنف وابتكر ونظم ونثر وطبع ونشر، خصوصا انتبهوا بقى، خصوصا في الجانب المحمدي الأعظم، فقد خدم السيرة المحمدية والجناب النبوي أرفع الخدمات ووقف حياته على ذلك، فنشر وكتب ما لم يتيسر غريف عصرنا هذا ولعشر معشاره، وذلك لإخلاصه، خصوصا في الجانب المحمدي الأعظم. ايه جانب محمدي في الاتباع يعني ولا في ماذا؟ فهذا الذي اختص به هو الذي ضل به. نعم.
ثم ذكر فيه بقية الكلام، قال: قلت: الآية التي ساقها النبهاني من سورة الأحقاف وهي قوله تعالى:
شوف يقدر رد المشايخ هنا على قول هذا. طيب أين وجه الاستدلال، أين وجه الطعن في ابن عبد الوهاب من هذه الآيات؟ يعني فين أنت؟ هات بقى، هات يلا يا نبهاني، هات كلام ابن عبد الوهاب اللي كفر به الموحدين مسلم هذه الآيات. أليس هذا هو مقتضى البحث العلمي كما تقولون؟ هات الكلمة ورد عليه. نعم، كما يؤتى بكلماته ويرد عليه. نعم.
وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن هذه الآية نزلت بمكة تصف حال المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، وهي اللات والعزى والهبل وغيرها من الأصنام، والآية تحكي قصة حال المشركين،
وليست خاصة، إنما هذه رؤوس هذه الأصنام التي كانت تعبد، فرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى، ثم هذه أيضا متخيمة يعني لهم مكة والطائف وأهل المدينة، يعني هذه الأصنام أشهر الأصنام، وإلا المعنى متى ما وجد في صنم في شجر في حجر في، فهو اتخاذ إله مع الله. ولهذا لما قال بعض الصحابة وهم الذين كانوا حدثاء العهد قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرا نعلق أسلحتنا تبرقا وكذا كما كان المشركون يفعلون هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فكل من اتخذ شيئا من هذا فهو إله بالنسبة له، ولهذا لا فرق كما قال ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع القاعدة الثالثة أن النبي خرج على الناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. معبودك ملك لا فرق بينه وبين معبودك صالح، معبودك شجرة، معبودك شمس، معبودك قمر، أيا كان. نعم.
تحكي قصة حال المشركين وعن سفاهة عقولهم وفساد فطرتهم، إذ كانوا يدعون من دون الله تعالى هذه الأصنام، وإن كانت عبادتهم ودعائهم لم تكن مقصودة لها، لأنهم اتخذوها علامات وشعائر لأصحابها لكي يتصوروا وجودهم عن طريق هذه الأجسام الحجرية عند الدعاء والاستغاثة بهم.
يعني مو بالمقصود الحجر اللي هو من نوع معين وكذا، إنما ده رموز لمعبودات، حتى الكواكب ترجموها إلى أجسام وهياكل فالتعلق راجع إلى هذا. نعم.
ولقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح وكذا الإمام ابن المنذر،
ولذلك في المسألة عندهم لما لم يجد الواحد صنما كان يعمل إيه؟ يوم يعمل كثيب، يجمع كثيب من التراب وكذا ويجيب الشاة تبول عليه ويعجن عجنة ويعملها صنم، ما هو مشكلة واخد بالك إن يكون الشه تبول او كذا، المهم ده ايه؟ رمز. فالمعبود هو ما يتعلق به قلبه، ما هو مسألة ان تراب ولا رمل ولا. نعم.
ولقد اخرج الامام البخاري في الصحيح وكذا الامام ابن المنذر وابن مردويه في تفسيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده. أما ود فكانت لكلب دومة الجندل.
استجاب عمرو بن لحي عليه من الله ما يستحق. نعم.
أما ود
الذي رآه نبي في النار يجر قصبه أمعاءه. هذا عمرو بن لحي الذي أحيا في العرب هذه العبادة. نعم.
أما ود فكان لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني عطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. قال قلت فهذه الرواية الصحيحة.
يعني الأول كان قصدهم ماذا؟ قصدهم تذكر عبادة هؤلاء، ما كان قصدهم العباد. فلما هلك هؤلاء ونسي العلم وكذا، جاء بقى الشيطان يقول اعبدوهم فلقد كانوا يعبدون. فدل هذا على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول هو تهاون بعض أهل العلم في مثل هذه الوسائل فيظنها أنها تنشط على الطاعة، ولقد يأتي الشر منها. لهذا لابد من حسم الماد. حسم ليه؟ الماد. أي وسيلة تفضل الشرك إلى محرم ابتعد عنها مهما كانت، لو بدا لك أن هذه فيها خير ما يجوز أبدا. فهؤلاء لما بدأوا بوضع هذه الصور أولا من باب تذكر العبادة، تذكر بس، بعد ذلك تم العبادة. أيضا فيه الإشارة إلى أن الشيطان لا يتمكن مع الناس إلا في غياب العلم. أما وعالم موجود فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمكن. ولهذا ماذا يقول ابن عباس؟ يقول ما أحد أبغض إلى الشيطان أو أقرب إليه من أن يهلك مني. يعني لو تسأل الشيطان يا شيطان من تحب أن يهلك اللحظة؟ لقال لك ابن عباس. لماذا؟ لأنه يضع الشيء البدعة والمخالفة في الأمة فتطير، حتى إذا وصلت إلي نفيته، حتى إذا وصلت إليه نفيته. ولهذا تجد العالم من علماء السنة له المنزلة الخاصة من معركة إبليس. ممكن أي شيء الناس تتهاون فيه فيما بينها عادي، أما العالم لا، أما العالم لا، ما يقبل منه شيء. يعني ممكن تجد واحد في المسجد حليم في حياته ما اعترض على خطيب ولا اعترض على إمام مسجد، ورجل أحكده اللي يخطب ساعة يخطب، اللي يخطب نص يخطب، اللي يصلي كذا يخطب، لو عنده شيخ سنة هتالي جالس كده فعل كده رفع يده كده أنت هو كده. مع شيخ السنة ما في مسلمات تقول دي ثابتة، اللي ما رفع صوته قد صرف على صاحب السنة. المنهج اللي ما تعم به أحد يتعامل به مع شيخ السنة هو كده. ليه؟ لأن الشيطان يستفز الناس عليه، يستفز الناس عليه. شوف ابن تيمية يعيش حياته لا يرى الخروج على علامة الجور ويطلع من سجن الأئمة، هو بيدافع عن معتقد. يعني المفترض هذا لا، لا نزع سلطانا بل مع السلطان، ولا جاهد سلطانا بل يجاهد مع السلطان، ومع ذلك هو السلطان بيسجن بالوشاية. أحمد بن حنبل يرفض منازعة دولة تقرر كفرا في الناس القول بخلق القرآن، ويضرب بالصيام ويقتل. أحمد بن ناصر الخزاعي بثباته فقط على المعتقد، وهو الذي ما دعا إلى منازعة سلطان ولا دعا إلى. فإلا صاحب السنة. ليه يا أخواني؟ الله قال عن إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فين الصراط المستقيم؟ عند الشيخ. خلاص حط عند الشيخ للصد، للصد. يعني قد تجد أهل بدع كثر والناس يتعاملون معهم بكل، شوف الإخوان اليوم ها حرب من الدعاء ومن الدولة على الإخوان. تعال كده اعمل استبانة هتجد الكثير يتعاطف مع الإخوان ويصدق كل شيء يقول الإخوان ولا يصدق أي شيء ولو قام عليه البرهان في الإخوان. طبقات كثيرة لازم نعتقد هذا الاعتقاد ونؤمن بالواقع ده بالواقع هذا. داعش قاعدة كل ده في تعاطف كبير من كثير من الناس. إذا ما استطاع أن يجر بهذا فلجبنه، لكن لو خلي بينه وبين عقيدتي أن يقول بها لقال نعم الإخوان وأنا داعش. لأن الشيطان يريد داعش، الشيطان يريد تنظيم القاعدة، الشيطان يريد الإخوان، الشيطان يريد التبليغ، الشيطان يريد هؤلاء. إنما صاحب السنة لو قيل في أدى كلمة تجدها في الآفاق انتشرت وكذا. ذنب ابن عبد الوهاب إيه؟ هو إيه؟ ما جريمة ابن عبد الوهاب اللي تتعاقب القرون على تضليله؟ ما جريمة ابن تيمية اللي تتعاقب القرون على تضليله؟ يعني إيه؟ الناس يا أخوان يعرفون، الناس يعرفون عمرو بن عبيد؟ لا، سيعرفهم ابن تيمية. الناس يعرفون هذا؟ الناس يعرفون جعد بن درهم. اسأل أباك كده، اسأل في المجتمع كله، ها جديد جعد بن درهم الضال، يقول لك منين جعد بن درهم هذا؟ منين ده؟ من موريتانيا ولا منين ده؟ اقول له ابن تيمية، يقول لك ده اليوم البخاري. البخاري اليوم، البخاري بقى ايش درانا ان احاديث البخاري صحيحة، ايش درانا؟ البخاري اللي كان الناس من غلوهم يحلفون عليه. يعني احلف لك على البخاري؟ الآن ما عادش الكلام ده. صار ماذا؟ البخاري ومدرين ان هذا ان الاحاديث صحيحة. اللي يدرين ان الاحاديث صحيحة؟ صار هذا يقول كثير من العوام، لان الشيطان لا يريد البخاري. انما الجعد بن درهم لا اشكال مع الجعد ولا مع الجهم ولا مع الحلاج، ده حتى بيعملوا مسلسل للحلاج تقريبا في الثناء عليه كما المفترى عليه. حتى خرجت جماعة وطائفة في المسلمين سميت بعبدة الشيطان. الشيطان هذا الجريء، الشيطان هذا اللي كان الكلمة، الشيطان اللي كان الفكرة، الشيطان هذا مظلوم عندهم. تخيل، ليس هذا في مشرك العرب، ما رأينا فيهم وإن كانوا هم عبادة للشيطان، لكن ما قالوا نحن عبدة الشيطان، إنما قالوا نحن نعبد الله. وهؤلاء الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ودول ينكرون عبادة الله ويقول نحن نعبد الشيطان. ما قال هذا أبو جهل ولا قال هذا أبو لهب. فانظروا يا أخواني كيف يفعل الشيطان في الناس. فما أحد أقرب إلى الشيطان من نيالك من ماذا؟ من عالم السنة، من عالم السنة. ليه؟ لأنه هو الذي ينفي أباطيل الشياطين. فالبلد التي فيها عالم، هذه البلد فيها حياة، حياة، حياة. يحيي الله عز وجل بهذا العالم قلوب الناس. نعم نعم، سيف اليقين الحلاج. يا الله، سيف اليقين، سيف ويقين مع الحلاج. إلا إذا كان سيف يقين الكفر. نعم، هذا سيف يقين الكفر، يقين أنه كفر هذا. نعم.
قال: قلت: فهذه الرواية الصحيحة تزيل شبهة قوية تمسك بها النبهاني ومن سار على منهجه من الأقزام بأن قريش كانت تعبد الأصنام الحجرية، بأن قريشا كانت تعبد الأصنام الحجرية معتقدة فيها الخير والشر، والأمر ليس كذلك، وإنما كانت تعبد مسمياتها كما تشير إليه هذه الرواية. ولقد شرح هذه الرواية الحافظ في الفتح شرحا مفصلا ورد على الواقدي في زعمه، إذ قال: كان ود على صورة رجل، وسواع على صورة امرأة، ويغوث على صورة أسد، ويعوق على صورة فرس، ونسر على صورة طائر. ثم قال الحافظ: وهذا شاذ. والمشهور أنهم كانوا على صورة البشر، وهذا مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها
كأثر ابن
والله أعلم
كأثر ابن عباس وغيره. نعم.
قال قلت الذي حكم عليه بالشذوذ هو منكر لأن الواقدي متهم بالكذب فلا عبرة بروايته.
سبحان الله هذه يعني وقفة دقيقة. وإن كان متسامح في مسألة المنكر يطلع شاذ أو شاذ منكر في الاصطلاحات الخاصة هذا مبحث دقيق عند العلماء، لكن يعني في المشهور إن الشاذ هذا رواية الثقة مخالفا للأوثق منه، ده المشهور. والمنكر هذا رواية الايه المتهم بالكذب، والموضوع ده رواية الكذاب. فهو قال هنا قلت الذي حكم عليه بالشذوذ فهو منكر لأن القديم متهم بالكذب فلا عبرة بروايته. نعم يعني على المشهور. نعم.
وأما أصنام قريش فمنها اللات والعزى والهبل وإساف ونائلة فهي أيضا أسماء لرجال صالحين. قال الإمام ابن الأثير في النهاية وفي حديث مجاهد في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى قال كان رجل يلت السويق لهم يريد أن
ومن هنا قرأها ابن عباس اللات. نعم.
يريد أن أصله اللات بالتشديد
اللات. نعم.
بالتشديد لأن الصنم سمي باسم الذي كان يلت السويق عند الأصنام أي يخلطه فخفف وجعل اسمه وجعل اسما للصنم. وقد أخرج البخاري في الصحيح بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اللات والعزى كان اللات رجلا يلت السويق للحاج. وقال الحافظ في الفتح وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه فيه زيادة كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمنا فعبدوه. واختلف في اسم هذا الرجل فروى الفاكهي من طريق مجاهد قال كان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسا ويطعم من يمر به من الناس فلما مات عبده. ثم قال الحافظ فقد أخرج الفاكهي من وجه آخر عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا. وقد تقدم في
مناقب سبحان الله قال عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوه. دخل الصخرة يبقى رجل حي داخل الصخرة فعبدوه. نعم. وطبعا المشركون من وقع في هذا أخوان يفقد عقله لا يكاد يفكر يعني بأدنى تفكير عقلي. أنا الآن لما أروح عند قبر ميت وأقول اعطيني 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 طب هذا الميت يا أخوان ما يتحرك كما قال سبحانه في إبطال هذا الأمر من جهة عقلية فقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم معين يمصروا بها أم لهم أذن يسمعون بها كل دعو شركة ثم كدين فلا تنظر. يعني أنا أقول الآن طلعت أعطيني ماء طلعت أمام أعطيني ماء أستعين الآن بوسيلة ظاهرة موجودة يعطيني ماء أعطيني ماء أعني على دابتي ما في إشكالية لكن أقف عند القبر أقول أعطيني إيه هذا ميت أصلا أفتح القبر لا أجد إلا عظاما بالي يعطيني إيه هذا يعني لو أن الإنسان وقف مع عقله هيعطيني إيه وتضع ملك له عجيب أموال يا أخوان توضع هكذا عجيبة جدا طب هو بيأخذها من الذي أخذها فتح القبر وأخذ أبدا طب من الذي يأخذها السدنة الذين ضحكوا على الناس لأجل أخذ أموالهم ويقتسموها ما يأخذها الأموات أي عقول انت لو قلت واحد وماشي في طريق الان ارمي 10 جنيه هنا ولك ليه ارمي يا اخي خلاص يمكن التراب ده هو يعملها فيها ولكن انت مجنون وصار عاقلا لما صار عند قبر فين او عليه ليه يا اخواني لانه ما يتعامل مع اجساد وكذا يتعامل مع ارواح وفضائل وان لهم جاه عند الله ولو انا فعلت ذلك له جاه عند الله ان الله يكرمني بكذا ويعطيني كذا إذا النظر إلى معاني ليس إلى مادة العظام ولا مادة الأحجار ولا مادة كذا لكن بما تتعلق المعاني ولهذا هم يركزون على الكرامات التي لهؤلاء لربط الناس بإيه بهذا الأمر. نعم.
وقد تقدم في
هذا مثل المدخن تماما لو انت جبت له 10 جنيهات وقلت له لفها ولع فيها ولكن انت مجنون. طيب هو وهو يحرق كم من الاموال؟ ها يعني كل يوم شوف كم العلبة بكم ما ادري 20 ولا 30 ولا 50 حسب النوع. يعني كل يوم 100 جنيه دخان ولا 50 ولا 70 ولا 80. يعني احد الاخوة ابوه بيدخن ب60 جنيه في اليوم وابنه بتحايل عليه يدي وبيزرع معه الارض يدي في الشهر 1000 جنيه. يعني 60 في 30 بكام؟ 1800. ابنه واشتغل معاه في الغيط في الحقل يعطيه بس مصاريف 1000 جنيه ابدا. يعني بيقول اديني ثمن الدخان بلاش دخان اديني ثمن الدخان فقط. لكن يهون عليه 60 جنيه في اليوم ويجي يديله 5 جنيه 5 جنيه يديله مصاريف لكن 60 جنيه يبذلها فين؟ في الدخان. نعم 4 متر سجاير في اليوم 4 متر العلبه 2 متر في 2 ب 4 متر سجاير في اليوم دخان في اليوم 4 متر. نعم.
قال وقد تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة الأصنام. قال قلت وهكذا سائر الأصنام التي عبدت من دون الله تعالى كانت هي علامات وشعائر فقط وإنما العبادة كانت لمسمياتها كما روى لك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد عرف الإمام ابن الأثير وهو إمام في اللغة الصنم بقوله قد تكرر فيه الصنم والأصنام وهو ما اتخذ إلها من دون الله تعالى وقيل هو ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن.
هذا تفريق بين الصنم والوثن إذا ذكر فالوثن فالصنم لما نحت والوثن أعم ولهذا كل وثن صنم وليس كل صنم وثنا. وقد يطلق على هذا ذاك فالأمر واسع لكن إذا اجتمع افترق. نعم.
قال قلت فعلى هذا التعريف تدخل فيه القبور وغيرها التي تعبد من دون الله تعالى وإن كانت عبادتها راجعة إلى الشيطان لا إلى أصحابها إلا إذا كانوا راضين بها في حياتهم فهؤلاء هم الطواغيط.
ولهذا قال تعالى ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان مع أنه ما عبد الشيطان مباشرة لكن لما كانوا مشركين وكانت هذه العبادة بأمر الشيطان وإغوائه كانوا عبادة للشيطان. نعم.
وقد أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعنة على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
فإن راضوا بهذا في حياتهم فهم طواغيت. ولهذا الطاغوت كل ما تجاوز بالعبد أحدهم معبود أو متبوع أو مطاع وذكر ابن القيم أمثلة هذا ومنهم من دعا إلى عبادة نفسه أو وكذلك من عبد وهو راض إذا دعا. طب إذا ما دعا وعبد لكنه رضي هو كذلك من الطاغوت. ينجو من تبرأ ودعا إلى خلاف هذا ثم مات فعبد كالأنبياء والصالحين فهؤلاء لا يكونون طواغيت. ولهذا لما أنزل الله عز وجل قول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون استشكل المشركون استشكالا خطيرا قالوا لا تم عبد المسيح وعبد كذا يبقى محمد بيقول بأن المسيح في النار إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا إيه جهنم أنتم لا واردون. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم.
وقد أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعنة على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سدا للذرائع وقطعا لوشيجة الشرك. ومن الجهل الواضح أن
تقول عائشة اللبيبة التلميذة النجيبة يحذر ما صنعه يحذر ما صنعه. واليوم القبوريون يدعون إلى خلاف ما نهى النبي وقلنا هذا في اليهود والنصارى ليس في المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد وكذبوا النبي لا كان ولا يكون في المسجد أبدا إنما النبي في حجرة عائشة دفن فيها وإلى الآن في حجرة عائشة بل كانت الحجرة لها الجدار وصارت الآن جدرا في كل زمان ربما يزداد جدار كان جدارا فصار الآن تقريبا 6 إذا حسبنا الخارجي هذا تقريبا في عهد ابن القيم كان 3 جدران، الآن يمكن وصلوا إلى 6، جدار ورا جدار ورا جدار ورا جدار، ولم يخرج النبي، لا نبش قبره وأخرج في مسجد ولا قبر صاحبه، النبي دفن في غرفة في حجرة عائشة، وإلى يوم كذا في حجرة عائشة. نعم.
ومن الجهل الواضح أن يقال لإنسان يدعو غير الله تعالى في أمر لا مجال للمخلوق ولا قدرة له على إنجازه، ثم يكون هذا الداعي لغير الله تعالى والمستغيث بسواه موحدا ومؤمنا في نظره كما زعم النبهاني في كتابه شواهد الحق. نعم، يجب على المسلم أن يفكر في هذه الآية الكريمة وما في معناها وفي سياقها البليغ الفصيح الذي لا قدرة للإنسان مطلقا أن يأتي بشيء من هذا الأسلوب البلاغي الحكيم، إذ يقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فاستعمل جل وعلا في هذا السياق المبارك لفظة من، وهي تستعمل لذوي العقول عند جميع أهل اللغة ما عدا النبهاني، ومن سار على نهجه في الضلالة فإنه خالف اللغة العربية وقواعدها، ولقد سبق أن خالف السنة النبوية.
يعني فخصها في المشركين الذين كان النبي يدعوه. نعم.
ولقد سبق أن خالف السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، وخالف نص القرآن الكريم وظاهره ومنطوقه ومفهومه، ولو لم يكن كما ذكر فكيف ارتضى لنفسه أن يقبل رئاسة محكمة الحقوق المدنية ببيروت ومات عليها، وهي محكمة لا دينية ولا مذهبية، وكيف ينسب نفسه إلى الشافعي وهو بريء منه؟ ولقد سبق أن نقلت عن غاية الأمان في الرد عن النبهاني ما قاله فيه جهابذة العصر، وكيف جاز لمحب آل البيت النبوي أن يخالف النظام السماوي العادل المبارك الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند مولاه جل وعلا. فكما ارتكب النبهاني في قبوله تلك المناصب الكفرية جريمة كبيرة، ارتكب في تفسير هذه الآيات القرآنية.
طبعا هو كفر، لكن كفر دون كفر، إلا أن يعتقد أو يستحل أو يكذب أو إلى غير ذلك من الحالات المذكورة الحكم بغير منزلة، وإلا فهو كفر دون كفر، معصية. نعم، كقول النبي حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم.
ارتكب في تفسير هذه الآيات القرآنية وتحريفها على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير.
قال قائل: كان هذا الكفر معرب بالألف واللام هنا، ومن لم يحكم من الظلاف لكم كافرون، بخلاف الكفر في حديث ابن مسعود المنكر. والعلماء يقولون بأن الكفر إذا عرف بالألف واللام صار أكبر. نقول: نعم، قال العلماء هذا، لكنك لا تفهم، فهذه الكافرون وليست الكفر، إنما الذي ذكره العلماء الكفر. الكفر المصدر المعرف بالألف واللام المطلق الغير مضاف والمقيد بشيء، هذا الكفر. مثل إيه؟ مثل يا قائل هذا الكلام، نسألك ماذا تقول في ترك الصلاة كلية؟ يقول: مسألة خلافية وأنا أرجح أنه ليس بكافر. نقول: طيب اقرأ معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. جاءك الكفر بقى، جاءك الكفر المصدر المعرب بالألف واللام الغير مقيد بأي شيء، فما تقول؟ لماذا خرجت عن هذا بقى الظاهر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة؟ واستدل به من ذهب من العلماء إلى الكفر ترك الصلاة، وهو استدلال صحيح الكفر. لكن هذه الكافرون هذه ليس مصدرا، وإنما هذه مشتق اسم فاعل، فالكافرون غير الكفر. نعم. ولهذا يقول سيد إمام الذي وضع المنهاج لحزب تنظيم القاعدة وكذا وكان من المجتهدين لهم، يقول في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: ليس الكفر إذا تذهبون إليه وكذا، يقول: وهذا التفسير لا يؤخذ به لأنه مخالف للغة التي نزل بها القرآن، حيث إن الكفر المعرب بالألف واللام لا يكون ولا فاكر. هذا سيدهم هذا. وهذا ينبهر به الكثير، وانبهروا به، وسمى باللدن والظواهر وكذا، ده كان المفتي بتاعه، ده المقاعد، وإن كان الآن قلب عليهم تقريبا، لكن هؤلاء يعيشون مع مكتبات، مع أوراق، ما يعيشون مع علماء. ولا يدري الفرق بين الكافر والكفر، ما يدري، مسكين. نعم. من الآن؟ الآن يقول سيد إمام في بلاد وظهري ليس من أهل هدى ولا من أهل التقى. الآن الآن. نعم.
قال: ارتكب في تفسير هذه الآيات القرآنية وتحريفها على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنها محنة عظيمة للإسلام أن يبتلى بأشخاص لا حظ لهم في العلم النبوي الصحيح من علم الكتاب والسنة وإجماع الأمة من السلف الصالح.
الله أكبر. نعم.
فيفتوا الناس بالضلال والكفر فضلوا وأضلوا.
هو هذا يا إخوان، هو هذا. انتبهوا من أول: إنها محنة عظيمة للإسلام، إنها محنة عظيمة للإسلام أن يبتلى بأشخاص لا حظ لهم من العلم النبوي الصحيح من علم الكتاب والسنة وإجماع الأمة من السلف الصالح، فيفتوا الناس بالضلال والكفر فضلوا وأضلوا. إي والله، إي والله، هذه عبارة عظيمة، هذه عبارة عظيمة. نعم.
قال: نعم، لازلت في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف بأن الأصنام لم تتخذ غاية في الدعاء والعبادة والاستغاثة، وإنما كان مقصود كفار قريش كما أخرج البخاري وغيره رحمهم الله تعالى في دعائهم واستغاثتهم بهؤلاء الرجال الصالحين. ولهذا يقول جل وعلا،
هو يركز على هذا المعنى يا أخوان، بيركز على هذا المعنى، لأنه هذا الذي يريد أن يثبته النبهاني، أن المسألة مسألة أصنام وأحجار، والآن لا توجد عبادة أصنام وأحجار، فأنتم جئتم بالأدلة في عباد الأصنام والأحجار فأسقطوا على من؟ على الموحدين الذين من يحبون قلبي، فجعلتم محبة الصالحين ماذا؟ شركا. وهذا الذي قاله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما نعى على هؤلاء وذكر التوحيد، قال: فصارت هذه ماذا؟ صارت هذه، صار شركه في صورة محبة الصالحين، وصاروا ينكرون على أهل التوحيد لأنهم يقولون بأنكم لا تحبون الصالحين. نعم.
قال: ولهذا يقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولقد صور القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة وغيرها موقفهم من عبادتهم ودعائهم لغير الله تعالى بأنهم لم يكونوا قد قصدوا دعائهم وعبادتهم لهذه الأصنام ولا لأصحابها أي مسمياتها، وإنما كان قصدهم من ذلك العمل الشنيع أن يقرب هؤلاء الأصحاب إياهم إلى الله زلفى، فكان المقصود عندهم هو الرب جل وعلا كما نصت آية الزمر.
يعني قصد هنا بأنهم لم يكونوا قد قصدوا دعاءهم وعبادتهم لهذه الأصنام، طبعا هم قاصدون، يعني يقصد أنها غايات، لم يقصدوا هذه يعني أنها غاية، وإنما اتخذوا عبادتها التي قصدوها لغاية وهي عبادة الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. لكن تعبيره هنا لم يكونوا قد قصدوا دعاءهم وعبادتهم لذي أصنام ولا أصحابها أي مسمى، وإنما قصدوا من ذلك العمل شيء أن يقرب هؤلاء، هم قصدوها قصدا في العبادة أي التوجه قصد الفعل، وإن كان الغرض عندهم أنها تقربهم إلى مقصود إيه أعلى وهو عبادة الله. نعم.
كما نصت آية الزمر على هذا المعنى،
وآية يونس هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
فلم يكونوا قد اعتقدوا في هذه الأصنام الحجرية وغيرها الضر والنفع ذاتيا، ولقد أوضح القرآن الكريم هذا المعنى في آية أخرى إن الذين تدعون
من هنا كانوا إذا تعرضوا للضيق والهلكة ماذا يقولون؟ يا الله دعوا الله مخلصين له الدين. نعم.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقد أورد الإمام السيوطي في تفسيره،
لا ما يقال الإمام السيوطي، ما يقال الإمام السيوطي، ليس له الإمامة. نعم.
وقد أورد السيوطي في تفسيره الدر المنثور أثرا،
والسيوطي عنده أيضا أشياء منحرفة كثيرة نبه أهل العلم عليها. نعم.
في تفسيره الدر المنثور أثرا إذ قال رحمه الله تعالى: أخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه في قوله تعالى ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. قال رحمه الله تعالى كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، فنشأ قوم بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة، فقال لهم إبليس لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم فصوروا ثم ماتوا. فنشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها. قال قلت فالأمر في ذلك واضح بين جلي لا يخفى على أحد إلا من خبثت فطرته وبخست قريحته من عباد القبور والأضرحة، وقد عاملهم الشيطان نفس المعاملة التي عاملها قوم نوح ثم مع قريش. وقال إمام برضو
لا الرازي في تفسيره الكبير مفسرا
هذه الآية الكريمة ومن أضل ممن يدعو من دون الله، استفهام على سبيل الإنكار، والمعنى أنه لا أمر أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن يدعو من دون الله الأصنام فيتخذها آلهة ويعبدها، وهي
يعني مثل إذا ذكر إمام سيوطة وإمام الرازة وكذا، هذه لا تجعلنا نطعن في أهل العلم لمثل هذا، قد يعني يتساهل فيه البعض، ولا نقتدي بذلك بأهل العلم، لا نقتدي بهم فنجعلهم أئمة ولا نطعن فيهم لكون بعضهم يعني كتب بهذا. والإمامة عندنا المطلقة تقول للذين قال الله فيهم وجعلنا أمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بأتنا يوقنون. نعم، وإن كان هؤلاء تابوا ورجعوا يعني مثل الرازي وكذا، ولكن لم يرجع الرجوع الكامل، فحمد له تركه لعلم الكلام وكذا، وإن كان لم يرجع إلى السنة الخالصة. من أجل هذا خف ماذا؟ خف أمره. والسيوطي كذلك أراد حقا وكان يقدم السنة وكذا، ولكنه أخطأها في كثير من المواضع. نعم.
قال وهي إذا دعيت لا تسمع ولا تصح منها الإجابة لا في الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله تعالى وقال بعضهم بل المراد عبدة الملائكة وعيسى، فإنهم في يوم القيامة لمظهرون عداوة هؤلاء العابدين. قال قلت هذا المعنى هو الصحيح لأنه يؤيده قوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون. وكيف يعقل وصف الأصنام وهي
كما قال سبحانه والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
وهي جمادات بالغفلة، وكيف جاز وصف الأصنام بما لا يليق إلا بالعقلاء، وهي لفظة من وقوله وهم غافلون. أجاب الرازي عن هذا الاعتراض مع ذكره بقوله قلنا إنهم لما عبدوها ونزلوها منزلة من يضر وينفع صح أن يقال فيها إنها بمنزلة الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب. ثم قال وهذا هو الجواب أيضا عن قوله إن لفظة من ولفظة هم كيف يليق بها. قال قلت مع منزلته العلمية الكبيرة في الإسلام وباعه الطويل في الكلام والفلسفة وغيرها من العلوم لم يصب الإجابة الصحيحة.
هذا لا يمدح، هذا موضع غلط، هذا موضوع غلط، لا هو بالمنزلة العلمية الكبيرة في الإسلام ولا له باع طويل في، ولا يمدح لكونه له باع طويل في الكلام، وقد رجع عن هذا البيع الطويل وود أنه لو لم يعلم من ذلك شيئا، هو أرض أن يمدح ذكاء، لكن هذا غلط، هذا الموضوع غلط خطأ، ما يصح أن يوصف الرازي بمنزلة علمية كبيرة في الإسلام، غايته هو يقبل بعد التوبة ولا لا، هذا غايته ما تجاوزها، هذا ما تجاوزها. نعم له علم في مسائل ومواضع استفاد منها، لكن أن يقال له المنزلة العلمية الكبيرة في الإسلام لا، ليس عند أهل السنة له المنزلة العلمية الكبيرة. وما باعوا الطول في الكلام هذا سبب الضلال، هذا باعوا الكلام في الكلام والفلسفة هذا سبب الضلال وليس هو محل الثناء عليه، ولذلك هو نفسه رجع عن هذا البيع الطويل وتمنى أن لو لم يكن شيئا وأنه يموت على ما ماتت عليه العجائز نحو من هذا مثل ما قاله الجويني والغزالي وغيره. نعم.
قال لم يصب الإجابة
فإذا كان قد تواتر عن أئمتنا أئمة السنة إذا صح حجه ومذهبي إذا خلف قولي قول رسول الله فاضربه بقول عرض الحائط فقد أيضا نقل وتواتر عن الغزالي والرازي والجويني وكذا، ليتنا نموت على النسابور، أو كلمة من نحوها، كل الندم على ما كان، فتواتر ندمهم، فلا نجعل ما ندموا عليه محل الثناء عليه. نعم، هذا غلط، غفر الله له. نعم.
قال: لم يصب الإجابة الصحيحة إلا في آخر كلامه، إذ قال رحمه الله تعالى: وأيضا يجوز أن يراد كل معبود من دون الله من الملائكة وعيسى وعزير والأصنام، إلا أنه غلب غير الأوثان على
إلا الأوثان. أنه غلب غير الأوثان على الأوثان.
قال: قلت: هذا المعنى الأخير الذي ذكره هو الوجيه الموزون، لأنه أيده القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال: قلت: فهذه الآية نص صريح على أنهم عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام واستغاثوا به ودعوه في أمور لم تكن له بها قوة على كشفها عنهم، فإذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام قد عبدوا من دون الله تعالى كما نص القرآن الكريم، فغيره من الأولياء والصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولما لاحظ الصديق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى في الأمة المحمدية ألقى أول خطبة بعد الخلافة كما أخرجها البخاري في الصحيح وابن ماجه في السنن والإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء في تلك الخطبة التاريخية المباركة: فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الحديث. قال: قلت: فهل كان أبو بكر وعمر وهابيين في نظر النبهاني وأتباعه لولا خوف الصديق رضي الله تعالى عنه من وقوع الأمة في الشرك لما كان رضي الله تعالى عنه قد خطب بهذه الخطبة بهذه الصراحة الواضحة في هذا الوقت الحرج على الأمة؟
هل خاف شيئا لا يكون له وجود؟ مثل ما يقول النبهاني، النبهاني لا يريد أن يوصف أحد بالشرك هذا في هذه الأمة، لا يريد، وأن إسقاط هذه الآيات على بعض أفراد الأمة ممن وقع في الشرك بالفعل ووقع الشرك عليه أن هذا من باب إسقاط الآيات الواردة في المشركين على الموحدين. هذا هو أصل كلامي وهو الضلال بعينه. كيف ونبيك نفسه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئة من أمتي الأوثان وحتى يلحق فئة من أمتي بالمشركين. نعم.
وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح من خطبة عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب أيضا، وذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك في الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، ويريد بذلك أن يكون آخرهم،
أن يكون آخرهم، يعني الرسول يكون آخرهم.
نعم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث. ولقد برع الحافظ في الفتح في الكلام على،
يعني أخبر عمر عما صدر من نفسه وأخبر عمر عما رجع إليه، فيقول: كنت أرجو أن يعيش النبي حتى يدبرنا، ثم قال: فإن يكن محمد قد مات. يبقى إذن اعتقد موت محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لكن هؤلاء ما يعتقدون موت النبي، يرون أنه ماذا؟ لا يحوي زمان ولا مكان، وأنه باق. فإن الله قد جعل بين ظهوركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم. واللي بيعتقد منه أن محمد مات لكنه يعتقد ماذا؟ أنه يعلم، وأنه قد يأتي لبعض الناس يقظة، وأنه يستغاث به، وأنه إلى غير ذلك. نعم.
ولقد برع الحافظ في الفتح في الكلام على هذا الحديث براعة علمية.
أظن ما أدري أحمد تجيب الموضوع ده لم أكن وهما، لكن هذا موجود بس يمكن صعب تجيب. عالجهم على ما يرى أن النبي يرى في اليقظة ويقول أنا ممن رأيته. شوف هذا الموضوع كان موجود. نعم. في برنامج تقريبا تلفزيون. نعم. نعم.
ولقد برع الحافظ في الفتح في الكلام على هذا الحديث براعة علمية لا نظير لها في عصره فيما علمت، إذ تكلم على تخريج الحديث وزياداته وفنون إسناده ولطائف معانيه
كما هي عادة الحافظ ابن حجر. نعم.
فجزاه الله تعالى خير الجزاء، ولم يترك شبهة إلا أزالها، وأثبت رحمه الله تعالى تلك المعاني السامية التي حملها هذا الحديث الشريف في طياته في إثبات الهداية القرآنية الإلهية، وكذا أثبت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفاة حقيقية، وأن البقاء
ولا شك أحد في هذا. أبو بكر يقرر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بل القرآن إنك ميت، ولهذا كان أبو بكر ماذا لقبوا بإيه؟ خليفة رسول الله. كيف يكون خليفة حي؟ نعم.
وأن البقاء لله جل وعلا، ولا يزال القرآن الكريم يدعو بصراحة في آياته وسوره إلى المقصد الأعلى والأسمى الذي بعث لأجله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، في تثبيت العقيدة الصافية النقية، وهي عقيدة توحيد الألوهية وعقيدة توحيد الأسماء والصفات. فلا مجال لهؤلاء الخفافيش ولا قدرة لهم في الإساءة إلى هذا الأصل العظيم والبنيان الراسخ والحجة القوية الباهرة التي ترك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ولا يمكن أن تنجح دعوة ما كانت إن خالفت هذا الأصل الوثيق والخط المستقيم والمنهج الرفيع.
نعم، يعني يخالفون التوحيد ويخالفون ما يجب في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بأنه حي ولم يمت. نعم.
فإن دعا أحد إلى إصلاح أحوال البشرية على غير الخط الذي رسمه القرآن الكريم والسنة المطهرة فإن دعوته لا تنجح أبدا.
قاعدة يا أخوان، قاعدة. فإن دعا أحد إلى إصلاح أحوال البشرية على غير الخط الذي رسمه القرآن الكريم والسنة المطهرة فإن دعوته لا تنجح أبدا. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعه ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما في صلاح ولا إصلاح إلا بما جاء في القرآن والسنة. ولهذا مالك كان ينشر في الأمة ماذا؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ونقلها عن شيخه من؟ وهب بن كيسان. وأنه كان لا يقوم مجلسا، وهب كان لا يقوم مجلسا حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المهم ما في صلاح في الآخر إلا بما كان صلاحا فين؟ في الأول. لأن الصلاح بمنهج، إن أخذته حصل الصلاح وإلا فان. هذه في الأمة. وعلى مستوى الشخص لن تكون صالحا إلا إذا كنت على ما صلح به، وكشيخ لن تصلح دعوتك حتى تكون على ما صلحت به دعوة إيه؟ الأوائل. وكل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خالف. يبقى أكون حلقة في هذه السلسلة الواردة من النبي ما أنا عليه وما أصحاب. اختصر عمرك واحترم نفسك وعقلك ووفر كثيرا من كلامك، واربط الأمة بما ربط به النبي أصحابه، ولا تظن أن هذا شيء قليل بل لا أعظم منه. إياك تشتغل الآن أنت تفضل كده رابط الأمة يا عم، ما فينك أنت بقى؟ أطرق بقى الكلام ده، فينك أنت بقى؟ اطلع كده بحاجات كده بهلوانية. إياك، خلي بالك، اوعى، إياك. ورا السلف هو قاطرة، قاطرة قطار بيوصل مع بعض، صح في عربية أخيرة بس خلي بالك بيقف في المحطة بيبقى القطيرة الأولى فين؟ أول الرصيف هناك، أول محطة. والقطيرة الأخيرة فين؟ ما فيش قطار في راح أسوان ولسه القطرة اللي وراه منفصلة عنه، منفصلة ليس من القطار، منفصلة ليس من القطار، امشي ورا القطرة خليك وراه، القطرة الأولى تشد الثانية والثانية تشد الثالثة والثالثة إلى أن نصل، حتى لو القطار هذا 50 عربة، المهم أنه قطار واحد رقم 797 المتجه إلى أسوان، صح؟ أنت من الرقم ده، ما في لكل عربة رقم، خليك مع هذه القطرة، قطرة السلف، تصل تصل إن شاء الله، وهذا القطار ما ينقلب أبدا أبدا ما ينقلب. ليه؟ لأنه يسير على خطين، على خط واحد، حتى ما هو بخطين، قويين، طريق واضح بين، إنما الهلك في من لم يركب، كما قال السلف السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها بس. هتقول بقى سأوي إلى جبل يحصلون من الماء، ده أنا عندي المنهج اللي أنا سأوي إلى هذا المنهج، أنا سأوي، لا عاصمة اليوم من أمره إلا من رحم مهما ابتعد. فالسنة سفينة نوح، سفينة نوح، صحيح الناس تسخر ويصنع الفلك وكلما مر عليهم منكم يسخروا منه، تعرفوا كان سبب السخرية يا أخوان؟ والله أعلم فيما ورد، يعني البيئة لا بيها لا بيئة ماء ولا بيئة طب وده في الصحراء يصنع سفينة ليه؟ لا عندنا مية ولا البحور حولنا ولا شيء، وده بيصنع سفينة ليه؟ يسخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه من قوم يسخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزيه. الله أكبر. وكان ماذا؟ إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء فالتقى الماء، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر، اللي فوق مع اللي تحت، صارت بقى إيه؟ بحور ما شهد مثلها، طوفان عظيم، ونجت السفينة بمن فيها. هذا محل السخرية، تصنع سفينة في صحراء تمشي بقى كيف؟ ها؟ لكن لا يضرون بما سيكون. نعم.
فإن ضربت لك أمثلة حية على ما قلت ناقلا ذلك عن الحوادث التاريخية المتواترة منذ أن طلع نجم الإسلام في الآفاق إلى يومنا هذا، لما كانت تكفي هذه الصفحات، وللعاقل اللبيب أن يقلب صفحات التاريخ الإسلامي الحافل أو ينظر فيما وقع أمام عينه وبصره من حوادث خطيرة ضاعت فيها النفوس البريئة وانتهكت.
ومن لم يعتبر بهذه، سبحان الله، شوف أنت جالس تشاهد داعش والقاعدة وانت على يقين سيأتي اليوم اللي ما في داعش أصلا ولا في قاعدة، كل ده رايح، يعني ورايح وبرهامي وراهم، مش هيحقق شيء، كان حقق البنا، ده رايح فين ده؟ ده بعد ما الناس شبعوا وراجعين، اللي مقطوع دراعه واللي مقطوع رجله اللي كانوا رايحين عايزين روح السياسه ديت، وقطوع قال لهم لا 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 عنكم بقى، ورصعوا كده بقى، ده انا اللي هجيب، انا يلا يا ابن اركب ورايا، يلا حطيبه ويلا اسماعيل ورايا، احنا منتظرين، واحنا رايناها هم خلاص هم رجعوا، بس يعني العايز ينتقل من اكثر ما زال رايح فين يا ابني؟ خليك يا حبيبي في كتابك السلفي، كتاب سلفي، واجمع الامه عليه، الامه مش هتمشي وراك، ما تمشيش، انت مالك، انت مسؤول عن الامه تمشي ولا تمشيش، مت في مسجدك على الكتاب السلفي، بعثك الله يوم القيامه ورايت النبي ولا سمعه احد، هذا الدعاء غيب؟ لا، ده سنه كونيه وشرعيه اوضحها الشارع، رايحين فين؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ اه زي دعوة حسان، فين حسان دلوقتي؟ ما قامت على كتاب وسنة وصق أصل. الآن يا إخواني اللي بيروح إذا أراد أن يزرع أرضا من شجر وراح حطاه كده، حطاه على الأرض كده، خلاص أدنى الريح بيذهب به، أنت تريد أن تزرع زرعا ينبت إن شاء الله، شوف روح الشجرة عمق له، هتكلفك نفر زيادة مش مشكلة، بس تجيب طبعا عمق، وبعدين اوعى تترك، كل يوم تيجي تتعهد تسقيها كذا كذا، هذه الشجرة هي شجرة النجاة، هذه هي شجرة النجاة لن تزول. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ابن تيمية الصحابة ماتوا جاء القرن الثاني، القرن الثاني مات جاء القرن الثالث، القرن الثالث مات جاء الرابع، ابن تيمية مات جاء ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب مات جاء ابن باز، ابن باز سيموت جاء مات جاء يأتي بعد، وهكذا هو قاطرة إلى عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان. عيسى ينزل آخر الزمان لا ينشئ طائفة، إنما ينزل يصلي وراء طائفة، وراء طائفة يقتدي بإمام من هذه الأمة وتقاتل معه الدجال موجودة إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين. أنت امشي وراهم، امشي يا برهام يوردوا، وأنت يا فلان وأنت يا علان، هذا طريق ما واضح أمامك، في لبس، هذا في شك. غبي اللي يمشي حيث ما انتهى، يبدأ من حيث انتهى بنا، ولا يبدأ من حيث انتهى محمد الياس، ولا يبدأ من حيث انتهى عمر عبد الرحمن، ولا من حيث انتهى البغدادي ولا بن لادن. اخذ ابن بن لادن يعني اخذ العلم ليه؟ طيب ماذا صنع؟ لا للكفر خسروا ولا للسنة نصروا. واضح يا اخوان، واضح امامك، واضح طريق، واضح والله واضح. من لم يعتبر فقد اعمى الله عز وجل بصيرته. لهم قلوب لا يفقهون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الكلوب التي في الصدور. يعني أنا أكون كده ذكي، أنا أرأي له عملي حابط ومش هزيد حاجة. أنا لو أنا دلوقتي أنا بتكلم كده بأرائي، طب أو أنا مخلص فرقت معايا؟ إذا أنت قلت ده هشام البير ده أحسن واحد في الدنيا، مرائي مخلص هتقولوه مش هتقولوها؟ يبقى مرائي مخلص مش هتقولوها. وأنا رأيي لي غباء صحيح. طيب دي حاجة، الحاجة الثانيه وانا امشي ليه ورا بنا واخد ايه، وانا امشي ليه ورا بغدادي واخد ايه، وانا امشي ليه ورا الحلاق واخد ايه، انا امشي ورا الصحاب اللي ما زال الى الان الله حافظه وقدره، واذا اراد الله نشر فضيلتي لصحابي او لتابعي او لعالم اتاح لها لسان حسود تنتشر. يبقى انا احترم نفسي وفر جهدي واعمل في الربح الخالص بعيد عن المخاطرات. يبقى انت يا هشام تريد انه هذه الدعوة حتى ولو قلت تنتفع بك واحد ولا اثنين، هات الكتاب المكتبة، احنا قاعدين يا جماعة ادي المكتبة بنجيب الكتاب، وادي المشروب الساخن ومنجيبه من هنا نشرب ساخن ونشرح سلف. ايه الاشكالية بقى؟ وانا اروح بعيد ليه؟ انا اروح بعيد، انا خاطر ليه؟ انا خاطر ليه؟ انت هشام غلطت في كلمة كذا، راجع تائب يا ابني تائب. ان كنت حاقد هفوت عليك الفرصة. مفيش كلام كتير، انت نفسك اتكلم كتير، نفسك امسك غلط واقعد ايه ابرر بنفس ده، انا هفوت عليك الفرصة كمدا. راحت خلاص، راحت انتهت بس وخلاص. حق هيدمغك، خطأ مرجع اليه، ده الذكاء ليس الغباء. ونربط الأمة بفكري ليه وبقولي ليه؟ ما هو ده كلام السلف، خلاص كلام السلف والحمد لله وامشي. تمام، عرفنا الأمة عناوين كتب، ده بركة. مش يا ابني كونت مكتبك سلفية؟ اه يا شيخ صراحة كونت مكتبك سلفية ما شاء الله، تدخل عندي المكتبة تجد كتب التسعة مسند عبد المعود تفاسير السلفية. خلاص يا ابني الحمد لله تمام، اشتغل انت، ما هو مشكلة، ما استفدتش منها حاجة كويس. انت مفكر تكون المكتبة دي سهلة؟ انت مفكر دي سهلة؟ انت مفكر دي سهلة؟ لا عندك ميثاق ولا عندك كتب شكر مصطفى ولا عندك كتب برهامي ولا عندك كتب ده نعمة من نعم الله. جيد، تورث عنك مكتبتك، جيد هذا الحمد لله. تفكر ديت سهلة؟ أبدا ما هي بسهلة هذه. وفقط يا إخوان انتبهوا بارك الله فيكم. هذا اسم جانب الاعتبار بمن سبق، جانب اعتبار. ولهذا اللي يبعد عنك اليوم لك أصلي الشيخ مرة رحت سمع له وما سمع ليش بقى فأنا ماشي، واخد بالك؟ أصل الشيخ مش عارف، أنا كنت الخطبة مش عارف إيه وما ودنيش مسجد إيه، خلاص. وبعدين رحت فين بقى؟ رحت فين؟ رايح فين؟ تعمل إيه؟ أنت رايح تعمل إيه؟ أصل الشيخ ده ما ينفعش رب عالي. طيب وبعدين؟ عايز تروح فين تربى عن العالم؟ خد نجيب الفلاشة ونسمع في الجامع. فلاشة؟ بقى انت سايب كتب عشان راح لفلاشة؟ حاجة عجيب. انت شيخك ده فضل على طالع، سحنا ليه طالع؟ انا اقولك يد عشان الشيخ ما تحكش عليه، اقولك على حاجة، اجتهد فأخطأ. اوعى تقول ضل، اوعى تقول ان هو بيكرهني، ده الشيطان عايز يقولها لك كده، اقولها لك احلها لك مع انها اصلا مش موافقك عليها، بس برضه هي من الوسائل اللي هي هتبقى عيد الشيطان عنك. شيخ اجتهد فأخطأ، اعطى الميكروفون لعلاء وسحبه من طلعت، تمام. مش بقى هو بيكره طلعت، ما له معاده ليه اصلا؟ طب ما جابوش له وقالوا بكرهك يا طلعت، وبعدين صدر من طلعت عشان يكرهه، هو خد من دي. الشيخ اخطا، غفر الله له، بس الشيخ اعطى مع اجتهد فاخطا. ايه الاشكاليه؟ اوعى تقول ضل ولا تتهمه في قصد لانك انت حسنته يا ابني، انت راس ماله، انت بضاعه عنده يا ابني في المحل، بياخد عليك الربح بيتقسم، انت بتشتغل هو بياخد النص وانت النص. هيكرهك ليه يا ابني؟ يا حبيبي يكرهك ليه؟ ده انت نور عيني، ده انت اقرب من اولاده، انت حسنته اللي هتيجي بعد قبره، ابنه هياخد فلوسه، لكن انت هتنشر علمه. حكش عليك الشيطان اخطا، ده اذا حتى لو ما اخطا، بس انا بقولك عديها على الشيطان، ان انا اريد لك الكمال ابدا، انا المخطئ ما ينبغي الظن، لكن خليها كده. ان ابيت انت 50% في الفهم، خليها كده، اهتدى فاخطا. لكن اوعى تشك، اوعى تشك، هتحرم من مين؟ من العلم ومن شيخك ومن الدنيا كلها. انا بنصحك اهو، انا بنصحك، انا بقول لك اهو، فاحذر هذا، فاعتبر بمن سبق، الاعتبار من مصادر الاستدلال. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا عالمون. إن في ذلك العبرة، لقد كان في قصيم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنا لازم قصة نوح أمامي، قصة أدم أمامي، قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة عيسى، قصة لوط. أنا مرة بخطب في طنطا، كان في الأحداث وكذا، وجاني واحد ملتحي بعد الخطبة واحنا بنتكلم عن دعوة الأنبياء وكذا، قال يا شيخ احنا علاقتنا بدعوة موسى، دعوة كذا، دعوة علاقتك ايه؟ يعني انت مفصول مطلقا؟ اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يقل الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت اعتبر في قصة نوح، في قصة ابراهيم، في قصة ليه يا اخواني؟ لان البشر قصة واحدة، جميع البشر قصة. انت زعلان من ابنك ان هو ما لم يهديه الله؟ ما تشوف ابن نوح. انت زعلان من زوجتك هتطلقها؟ واخد بالك انها لسه على المنهج؟ ما انت عندك قصة كده. زعلان من ابوك؟ زعلان من قومك وقرايبك؟ ما تبت يا ابي لهب، تب لك يا محمد، هذا جمعت، انت كنت عايز عمك ينصرك؟ ده عمك اللي هيقف لك. فاذا وقف عمك تذكر، طب عمك التاني بقى 100% واقف معاك وبينصر وبيعمل، بس مش معاك في المنهج. اهو انت سنة كونية يا عم، سنة تدافع، ما انا افقه كثير ما تقول ولو الله رهتك لرجمنا. كويس اهو عم دفع عني عيلتي، انا اكبر عيلة في البلد، اياك حد يجيب. كويس، وانتوا بتوع امن الدولة بتبلغهم، حلو قوي، يعني مش هتقدر تعترضني، يا هبلغ فيه، مش انت فاهم كده؟ سنة تدافع، سنة تدافع، بندي بيان مباشر
اوعى تيجي، اوعى تيجي المسك، انت حر، نسجل اسمك ونبعتك، مش انت فاهم كده؟ كويس كويس اهو، سنة تدافع. افهم انا كده، افهم افهم انا كده، امشي ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. فعيلتك اللي مش معاك بس ياك حد يقرب يمك كويس، وزوجتك. ففي هذا القصص يوجد هذا ايضا. ان انظر دعوة برهامي باطلة الى زوال، دعوة رسلان الى زوال، دعوة هؤلاء كل من لم يخطط خط السلف الصالح. ايه اللي موديك يا شرباجي للموردي والجويني؟ ايه اللي وداك يا شرباجي هناك؟ كنت خليك على منهج السلف ماشي. ايه اللي وداك هناك؟ ايه اللي وداك يا كذاب البحيرة؟ يا من كنت تعادي هؤلاء؟ ايه اللي وداك هناك؟ انت زائل انت ومن معك. دعوة لا تقوم على كتاب وسنة ما تصلح، هي هذه الدعوة الباقية وهذا الطريق. ليه يا اخواني؟ لان طريق ماشي، انت ترك فقط، انت لا تمشي طريقا، انت تمشي مع هذا، عارف السلم الكهربائي؟ ماشي 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 ماشي، انت تركب معه، تركب عليه يصعد بك من غير تعب ولا نصب، هو السلم الكهربائي هذا بل اعظم. فالشاهد البعد هذا اللي بتكلم فيه، بعد الاعتبار، بعد الاعتبار. انت عندك الادله ثابته كل شيء الحمد لله، لكن اقصد بعد الاعتبار، ما الذي حصله كل هؤلاء؟ مصر هذه شوف، بنا مقابله فقي، وقطب مقابله الراس. اليوم احنا بقى كشف حساب بان الان هذا 35 في قرن ماضي، وده 21 يبقى كام؟ 56 سنه، واخد بالك؟ ده 65 بتاع قطب، لكن 48 بنا، يعني النهاردة لأنا 75 سنة. عايزين كشف حساب، هنكشف حساب، ما زلنا نقرأ لها الراس ها؟ ونحذر من البنا وقطب. ما أتى البنا وقطب إلى تحذير، وما أتى هالراس والفقي وعبد الرزاق عفيفي إلى الدعاء. اعتبر اعتبر. ابن عبد الوهاب يحارب، وكل ما يحارب يتألق، كل ما يحارب أصبح أنا الآن وأنت في ميزان حسنات هؤلاء. ابن تيمية من 700 سنة يحارب وإحنا ميزان حسنات، لا نفهم إلا بابن تيمية ولا نفهم إلا بابن عبد الوهاب. طب فين ابن جرجيس؟ وفين دحلان هذا؟ وفين نبهاني؟ وفين راحوا؟ فين؟ لا يذكرون إلا بالسوء. انت بارد، شوف اللي انت استقمت على دي، فين الآن؟ تعال انت في كفر الشيخ، كنت تمنى تلقى حويني، انت فين اليوم؟ وحويني فين؟ فين حويني؟ طيب فين هو حويني؟ فين هو حويني؟ رب ايه حويني؟ هات لي الطالب اللي ربه كده وبيرفع سنة النهار وواقف على المنبر، هو نفسه ولم يمت بعد مصر على عدم رفع سنة. انا ودي مقطع يجينا كده يشرح الصدر، مرة يعيط، ما تعرفش هو بيعيط ليه، بيعيط على خلاف السنة، ابن الامام ابن تيميه وخلب القران وقال مش عارف ايه، ما انت عارف بقى الردود بقى بتسود يا الله انت بتبكي، يعني ان الردود بتسود، يعني ابن تيميه كان اسود قلبه بالردود، ابن تيميه اللي بيندم على كل لحظه ما تدبرها في القران، ها اللي كان بيخالف دعوته ولا طلب لمزيد وطلبا لما ظهر له. ابن تيمية بيقول انا ظهر لي من معاني القرآن بالتأمل وكذا وصفاء، ليه؟ لانه بيقول ان جنتي معي في صدر حيثما رحت، ظهر له في الجنة دي معاني قل من وصل اليها، لكن ظهرت له توبة. يا حويني ترجمت الموقف لتوبة، شفت بقى؟ شفت ضلال حويني فين؟ ترجم موقف شيخ الاسلام الى توبة، ولهذا هو اليوم بيقدم على ان توبة. طب موقف شيخ الاسلام كان توبة؟ هو بقى قالك مصر الردود بتقص او بتسود ردود شيخ الاسلام بتسود ردود شيخ الاسلام سودت قلبا، انما سود بها قلبه اهل الزيغ. شفت الترجمة ايه لفتة بس تجيب الحاجة يمين تتربط معك شمال ما تتربطش، يبقى موقف شيخ الاسلام ها توبة أبدا. موقف شيخ الإسلام منة فضل من الله ظهر له في محنته. اقرأ رسالته من السجن في آخر حياته وما ظهر له فضل الله سبحانه وتعالى عليه. لكن أنت عكست المسألة بقى شيخ الإسلام التائب، شيخ الإسلام اللي ضيع عمره في هذه الردود. معنى كلامك هذا إلى اليوم هذا الحويني، فضلا أن أقول لك وأطالبك بسؤال صعب، من هو الطالب عند الحويني الذي واقف على منبره اليوم يقرر سنة، جالس في مسجده اليوم يقرر سنة، يمشي بين الناس اليوم يقرر سنة؟ ما رفع الحويني كتابا حتى يرفع طالب عنده، ولا رفع سنة حتى يرفع طالب عنده. هذا الحويني شرح حساه، شرح يعقوب، حاكم يعقوب لعنوان كبير وضعه في دعوته اسمه المدرسة الربانية. المدرسة الربانية لم تخرج شيخا مؤسسا ربانيا حتى تخرج طالبا من هذه المدرسة ربانيا. لازم أقول الكلام ده، لازم أقول الكلام ده، معليش أنا لا أترك هذا الكلام لفهمك، مش قد لا أضمن أن تصل إلى هذا السعب. خذه وقول الشيخ كل يوم ما وراهوش مش مشكلة، عاوز تقوم قوم، زهقت روح، بس أنا لازم أقول لك هذا الكلام، لازم أقوله لك ودللك عليه من ألف وجه، من عشرة، من مليون، كل ما أجد وجه أحط لك هذا. هذا كلام ما هو بمكرر يا ولدي، إن تكرار الكلام بتكرار المناسبة ليضيف سياقا جديدا وسببا جديدا يجلي. هل في القرآن تكرار؟ لا فائدة منه. هل في السنة؟ هل في كذا؟ نعم، أنت الآن في هذا الباب كشف حساب تحت عنوان إن في ذلك لعبرة، إن في مشايخ الثورات لعبرة، إن في الجماعات والطوائف لعبرة. هؤلاء ما نقول فيهم عادوا بخفي حنين ولا خفي حنين، ما في خفاف أصلا، أصلا يا أخواني ما في خفاف، إنما اعتبر بمن سبقك حتى تكون في هذا الطريق على بينة من أمرك. دل على البينة أمران، أمر شرعي دلت عليه النصوص بفهم السلف، وأمر واقعي دل عليه الواقع، ومعلوم أن الواقع هذا ليجلي لك حينما تقرأ السنة في الكتب شيء، وحينما تراها تمشي على قدمين شيء آخر. حينما تقرأ عن السنة في الكتب هذا شيء، وحينما تراها تمشي أمامك على رجلين فلك شيء آخر. الانتقال من علم يقين إلى عين يقين، بل إلى حق يقين. واضح يا إخواني؟ نعم.
على جمعة؟
نعم.
في أربع مواضع. الموضع الأول يكون
يعني مش موضع واحد،
أربع مواضع.
أربع مواضع، طيب ده متواتر ده بقى. نعم الفتوى هذه. طيب نعم،
نقول في الموضع الأول: هل يمكن أن نرى رسول الله في اليقظة؟ يقرأ السؤال ثم يجيب: نعم يمكن أن تراه في اليقظة. الفتوى الثانية: ما حكم رؤية النبي في اليقظة؟ قال: أنا رأيته في اليقظة.
ده أكبر دليل. انت عايز حاجة بعد كده بقى؟ يعني انت عايز حاجة بعد كده؟ انا رأى بس خلاص، ليس بقى هناك دليل. يبقى اذا هل يرأى؟ انا رأيته خلاص، كده كده انتهت المسألة. نعم مفاليس يا اخوان. نعم
الموضع الثالث:
لكن هل هو كذاب؟ محتمل، لكن خليه مش كذاب، هو فعلا رأى، لكن رأى من؟ رأى شيطانا، رأى شيطانا غيره، رأى رب العزة. يبقى ولا يرى النبي غيره، رأى رب العزة، لا إشكال عندهم، يرون رب العزة ويسمعون رب العزة، ألا يرون النبي من باب أولى؟ عادي. ألا ده في اليقظة، والتاني السلفي شاف النبي 48 مرة ولازال يشعر ببرد أنامله. نعم.
الموضع الثالث: هل المرسي أبو العباس رأى النبي في اليقظة؟ قال: كل يوم كان يراه في اليقظة. إيه يعني؟
نعم إيه، كل يوم يراه، كل يوم يراه في اليقظة. ما رآه أبو بكر كل يوم ولا يوم رآه أبو بكر في اليقظة، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد ولا أبو عبيد ولا عبد الرحمن بن عوف، عشر مبشرون ما رأوا النبي مرة. المرسى أبو العباس يرى كل يوم، وعلي جمعة رأى.
الموضع الرابع في برنامج والله أعلم على قناة CBC يقول: رؤية النبي في اليقظة رآه علماء كثيرون، رآه المرسى
لكن أبو العباس ولا واحد سلفي، خلي بالك، رأى علماء كثيرون لكن علق كده، لم يره سلفي واحد، لأن ذي مكرومة عند علي جمعة وخلافه، ما يراها إلا أولياء الله المتقين، وأولياء الله المتقون هم الصوفيون الإشعريون.
رآه المرسي أبو العباس
على واحد،
ها. وكان سيدي عبد العزيز الدباغ
يراه. أيوة أدتني
يقظة.
تمام.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مخرجه مسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة.
لا لا، أنت كذب. فسيراني في اليقظة نعم، لكن استدلالك به كذب، استدلالك به على رؤية النبي كذب. أما هو نعم فسيراني في اليقظة صح، سيرى يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى سيرى. نعم، إن رآه على صورتي دليل على فضل إن شاء الله يرجى أن يرى يوم القيامة. نعم.
يرد على من يقول بأن هذا في يوم القيامة، قال: هذا لا يمنع أن يكون في الدنيا.
بدليل أحنا بندعي الدعاء بنقول يوم القيامة ليه؟ لأن النبي مات ولا يرى في اليقظة، النبي مات ولا يرى في اليقظة، لأن الصحابة ما رأوا في اليقظة. هات بقى أنت دليلك على أنه ما هناك من يمنع ذلك. فين؟ فين؟ أين هذا؟ وعلى فكرة أن الصحابة ما رأوا النبي في النوم، رأوه في اليقظة، يبقى هما من باب أولى يروه بعد ذلك، يعني من باب أولى بقى، اللي رأى في اليقظة يراه في اليقظة، اليقظة أوقع من النوم. لا لا، خلاف الميكروفون عشان يخل بالتابع، ده موضع مهم ده يا احمد. اقرا يا احمد. اي نعم.
قال علي جمعة في موضع خامس: قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، فما الذي يريدونه؟ ان اكذب أقول بأنني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وقد رأيته؟ لن أكذب.
لن يكذب.
وقال: نحن لا نتبع الغوغاء وإنما نتبع العلماء، والعلماء أقروا برؤية النبي يقظة، وقد بينت هذا في كتاب البيان ووسعت النقولات عن العلماء فيه، لكنهم لا يقرؤون ولا يريدون أن يقرأوا.
وكل حاجة عندكم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهموا، وإذا فهموا وكل واحد حجته سجع الكهان هذا. طب اقرؤون أنتم، يعني قرأوا أنتم، علمونا أنتم، علمونا أنتم. نعم، الحمد لله، هذا ضلال. نعم.
قال ضاعت فيها النفوس البريئة، وانتهكت لها الأعراض، وسفكت عليها الدماء، ونهبت فيها الأموال، ثم يتذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الانقلاب التاريخي العظيم الذي تنفست فيه الإنسانية لأول مرة في التاريخ الإنساني الطويل بنفس راحة وعزة وكرامة وشرف وغير ذلك من المعاني السامية. نعلم بهذا التقرير الواضح أن النبهاني كان كاذبا في دعواه التي ادعاها، وهو ليس هناك شرك ولا كفر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه اللي رد على الشيخ محمد بن الوهاب، وقرر أن في الأمة يقع الشرك وهذا، لكن ليس معنى أن المسلم إذا وقع في قول أو فعل أنه يكفر بمجرد ذلك. نعم، فكان يرد على دعوة عدم وجود الشرك في الأمة، فهو يقول الشرك في الأمة وقد حكم الصحابة بكذا وكفروا أعيانا، ها؟ فأبرز الشيخ أن المعين يكفر إذا فعل وفعل وفعل وفعل. هم أخذوا هذا الكلام، بعضهم الذين لا يرون العضو أخذوا هذا الكلام إن المعين يكفر إذا فعل الشرك وكذا، وجعلوه بإطلاق، وعروا هذا عن ضوابط الشيخ رحمة الله عليه، وجعلوا كلامه في الضوابط من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. نعم.
وأن تلك الآيات القرآنية التي ساقها في كتابه وزعم أنها لا تشمل المؤمنين الموحدين الحاليين في نظره، ولو دعوا غير الله تعالى واستغاثوا به وأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم وهم في قبورهم ليس بشرك، وإنما الشرك في نظره دعاء الأصنام فقط، ولا يبالي بالقواعد الأساسية التي وضعها علماء التفسير من السلف الصالح في فن أصول التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم.
فماذا يقول النبهاني وأتباعه ومقلدوه في آية الحج، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال: قلت: لم تترك هذه الآية الكريمة أي شبهة قد يتمسك بها أهل الباطل، فإنها تصرح أن الذي يستحق الدعاء والاستغاثة لا بد من أن توجد فيه صفة الخالق، وهي أن يخلق الذباب. ولقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في سورة فاطر، إذ قال جل وعلا: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قال: قلت: هذه الآية تفند الشبهة التي تمسك بها النبهاني وأتباعه، والآية صريحة واضحة بينة لا غبار على معناها، أن من يدعى من دون الله يجب أن تتوفر فيه هذه الصفة التي نص عليها القرآن الحكيم، وهي أن يخلق أرضا أو يكون له شرك مع الله تعالى في خلق السماوات. فلما لم توجد هذه الصفة ولن توجد في مخلوق ما مهما بلغ الرتبة العليا في منزلته عند مولاه جل وعلا، فلا حق له أن يسمح لأحد بدعائه إياه في أمر لا مجال له ولا قدرة معه على كشف الأمور المفصلة التي اختص الله تعالى وحده على كشفها وحلها. وهنا آية أخرى مماثلة في هذا المعنى في سورة الرعد، إذ قال الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال: قلت: هذا وصف دقيق في من يستحق الدعاء والاستغاثة والخوف والخشية والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة وغير ذلك من العبادات. فهل يوجد هذا الوصف الذي أورده القرآن الكريم في سوره وآياته في غير الله تعالى من نبي مرسل وولي صالح وشهيد حتى يستحق الدعاء والاستغاثة؟ لا والله، ورب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذه الآيات كلها تتفق على معنى واحد، ولكن أين العقول الراجحة والقلوب الواعية والضمائر الحية تدرك هذا المعنى الظاهر؟ يقول تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالآيات هذه تنادي بأن الذي أتى به النبهاني أنه فرية عظيمة.
ما الذي أتى به النبهاني؟ لا يوجد شرك وكفر في هذه الأمة. وما الذي رد عليه ابن عبد الوهاب أن هذا الشرك يوجد في هذه الأمة في معين، وأن المعين يكفر به توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ هذا الذي جاء به، وهذا الذي رده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
افتراء مكشوف على الإسلام والمسلمين.
وبهذا يتضح لك انحراف من يقول بأن من وقع في شرك هذه الأمة وقد ثبت له إسلامه بيقين أنه لا يزول عنه إلا بيقين، ولا بد من البيان له أولا وإقامة الحجة عليه، أن من اتهمه بأنه عقيدته كعقيدة النبهاني وابن جرجيس ودحلان أنه منحرف في دعوته تلك ولا يفهم ما حقيقة قول داود بن جرجيس ولا دحلان ولا نبهاني ولا غير ذلك من هؤلاء، ما يفهم. هؤلاء يمنعون أن يكون هناك مشرك قامت حجة أو ما قامت، ما يمنعون هذا لأنه ينطق بالشهادتين. إنما الذي يقول لا يحكم بهذا إلا بتوفر موانع هذا ابن عبد الوهاب نفسه الذي جعلتم كلامه الصريح متشابها وجعلتم كلامه في النوع محكما هذا باختصار، لأن هؤلاء يأتون إلى من يقول بهذا، يقول بس أنت على عقيدة داود بن جرجس، أنت على عقيدة دحلان، أنت الذي رد عليك العلماء وابن عبد الوهاب. بالعكس، أنتم الذين نفى ابن عبد الوهاب التهمة عن نفسه لما قيل أنك تكفر المسلمين فقال سبحانك، هذا بهتان عظيم. هاتوا عقيدة ابن عبد الوهاب، بلاش كتاب آخر، هاتوا عقيدة ابن عبد الوهاب اللي هو رسالته إلى القصيم، وهو يقال لو أنك كفرت البصير، وانظر ماذا قال في البصير، المستغيث برسول الله، شرك أكبر، ليست مسألة خفية. وهات تتبع أبا بطين وتعليقه على البصير، وهات شرح الفوزان في تعليق على هذا الموضع من عقيدة البصير، من عقيدة معبوة. هذا ثلاث أمور هي، البصيري أنا وأنت متفق أن وقع في شرك أكبر وهو استغاثة برسول الله. هات عقيدة ابن عبد الوهاب اللي هو رسالته للقصيم، ماذا كيف رد على من قال له أنك كفرت البصير. اثنان، بما علق قائمة الدعوة من أبو بطين اللي أنت بتذكر رسالته ورسائله أنه لا يرى عذرا بجاه، وهات شرح الفوزان الذي أنت تستدل بفتاوى لو في ماذا؟ في عدم العذر بالجهل على هذا الموضع، بس موضع محمد ابن عبد الوهاب في عقيدته اللي هي رسالته إلى القصيم. ويتبين لك قضية ابن عبد الوهاب كانت مع من؟ مع من يقول بأننا لا نحكم على المسلم الثابت إسلامه بيقين إذا وقع في قول شركي أو فعل فعلا شركيا إلى بعد إقامة حجة، هل كانت معركته مع هؤلاء ولا معركته مع من يقول لا يكفر معين من هذه الأمة لو أنت غشيتي وخذ كشف الشبهات وخذ مفيد المستفيد وخذ رسائله وخذ عقيدته إلى القصيم وخذ هذه الكتب الخاصة بهذه الموضوع لابن عبد الوهاب، لن نقول لك بفهم شخص ولا غيره، هذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
فالآيات هذه تنادي بأن الذي أتى به النبهاني أنه فرية عظيمة وافتراء مكشوف على الإسلام والمسلمين، وأن الشبهة التي تمسك بها شبهة هزيلة نشأت عنده عن جهل مركب وفساد عريض في قلبه. وقد أكتفي بالكلام على آية الأحقاف، عن بقية الكلام على الآيات التي ساقها النبهاني فإن الكلام عليها بمثل هذا الكلام الذي أوردته على هذه الآية خوفا من الإطالة. نعم، يجب على المسلم التقي البار أن يتدبر في آيات القرآن الكريم التي فصلت هذه القضية فشرحتها شرحا وافيا ولم تترك أي شبهة قد يتمسك بها ممن لا عقل له ولا ضمير وقد فسدت قريحته وخبثت فطرته بحكايات واهية كاذبة. وأرى من الضروري أن أورد هنا قصة غزوة أحد التي فيها عبر ومواعظ وما جرى فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العصيب وما جرى لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين من محنة عظيمة شاقة، إنها قصة جهاد طويل وجهود مباركة أقدم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، أخرج الإمامان البخاري ومسلم وكذا الترمذي وابن ماجه في سننيهما، والإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولقد عقد الإمام البخاري بابا في الجامع الصحيح بعنوان باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ثم ذكر الحديث. وقال الحافظ في الفتح شارحا هذا الحديث قوله وقال حميد وثابت عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ثم قال الحافظ قال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس
حميد الطويل
عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. ثم ذكر رواية مسلم فقال وأما حديث ثابت فوصله مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة ابن أبي وقاص وهو الذي كسر
هو الذي كسر
رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي
شجه في جبهته
وأن عبد الله ابن قمأة جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجهه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال: لم تمسك النار. وروى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال: فما حرصت على قتل رجل حرصي على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قتل من يا أخوان؟ قتل من؟ أخي، لكنه على الكفر.
يوم أحد. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله بن قميئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته فقال: خذها وأنا ابن قميئة. فقال رسول الله
قمأة
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: ما لك أقمأك الله؟ فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطح حتى قطعه قطعة قطعة. قال: قلت: هكذا ترى وتشاهد في هذه القصة ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وما تلفظ به صلى الله عليه وسلم عندئذ، وماذا كان جواب ربه جل وعلا في تلك الساعة؟ تدبر أيها المسلم في دعوة القرآن الكريم الصريحة الواضحة البينة، وماذا جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل إنجازها ونشرها وإيصالها إلى الناس. اقرأ القرآن قراءة تدبر وإمعان وتفكر سليم، وافتح قلبك وضميرك لفهمها وتلقيها، وإياك
وتلقيهما لفهمها وتلقيهما
أحسن الله إليك وتلقيهما وإياك وخزعبلات النبهاني والكوثري والدحلان ومن صار على نهجهم في الكفر.
جزاه الله خيرا
ومن سار على نهجهم في الكفر والضلالة. ثم اقرأ قوله تعالى في سورة الأعراف مرة ثانية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم تدبر قصة أحد.
أي وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم فهو بشر، لكن الله حافظه سبحانه وتعالى. إن الله والله يعصمك من الناس، وما جرى في هذا الرسول من محنة عظيم.
ثم تدبر قصة أحد وما جرى فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من محنة عظيمة، وما تلفظ به صلى الله عليه وسلم.
يعني أن النبي ما دفع عن نفسه هذا، يعني أنه ما قوي ألا يجرح صلى الله عليه وسلم، فكيف يرفع عن أحد ذلك أو يدفع عن أحد ذلك وهو نفسه صلى الله عليه وسلم والحسين الذي يدعونه ليلا ونهارا؟ ما منع عن نفسه القتل بل قتل وهو يناشدهم، حتى ذكرهم قال: لا يوجد على ظهر الأرض الآن ابن بنت نبي إلا أنا، لا يوجد على ظهر الأرض ابن بنت نبي إلا أنا. رجاء أن يتركوه، وقال: أذهب إلى يزيد، أذهب إلى الثغ، أعود إلى المدينة. أبوا. هل نادى الحسين فقال: يا جدي؟ هل نادى الحسين فقال: يا أبي؟ ألستم تقولون علي وفاطمة وحسن وحسين؟ هذا حسين، نادى فاطمة، نادى جدة رسول الله الذي كان يحب حبا جما. فإذا ما ضرأ الحسين عن نفسه ولا رسول الله في أحد عن نفسه، فكيف تلجؤون إليهما وتسألون منهما ما لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى؟ نعم يعصمك من الناس، يعني من القتل، عصمة القتل وليس الجرح. لأن هذه الحكمة يعني علمها الله سبحانه وتعالى.
قال: فإنك ستجد
لو ثبت هذا كذا النص
وقيل شيخنا في البلاغ والله، لأن أول الآية
لا
أيها الرسول بلغ،
لا ولو هي أعم بعصوك الناس، ولهذا الله عز وجل نجاه حاولوا قتله مرات فلم يتمكنوا من ذلك. نعم.
قال فإنك ستجد بين هذه الآية الكريمة وبين قصة أحد تطابقا كاملا وموافقة تامة، وأن الله جل وعلا
ما يكون في الوحي والله يعصمك من الناس، والله يعصمك في الوحي في البلاغ يبقى يعصمك، لكن من الناس إيه علاقتها بالوحي؟ وإن كان هو معصوما صلى الله عليه وسلم أن يغير في الوحي، ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما كان الوحي ينزل عليه كان النبي يقرأ أثناء نزول الوحي عليه، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما، قال سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فأنزل الله عز وجل قوله إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، إن علينا جمعه وقرآنه أين نجمع لك في صدرك وتقرأ، ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه، فكان النبي إذا نزل وحي بعد ذلك سكت وأنصت حتى إذا رفع بلغ. نعم.
فإنك ستجد بين هذه الآية الكريمة وبين قصة أحد تطابقا كاملا وموافقة تامة، وأن الله جل وعلا له حكمة بالغة فيما جرى لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنين ويوم الطائف قبل الهجرة.
نعم نعم. الحكم عليه غريب. اي نعم يعني ما اظن هذا يصح، ما اظن هذا يصح. نعم. هات ابن جرير، هات تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير كده والبغوي. نعم. ثم ليس في التاريخ يا محمود، يعني ليس في التاريخ أيضا، يعني تاريخ النزول. نعم العباس نعم كان بعد الفتح، لكن الأسانيد هذه صحيحة. هذا ابن جرير كده يورد الأقوال. نعم إذا ثبت النص لا إشكال، وبالتالي يكون ما جرى له قبل.
قال أخرج مسلم في الصحيح وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم ومالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء فيه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال مرة لعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وقال مرة ما سألني عبدي، ثم ذكر الحديث. قال قلت فالشاهد من هذا الحديث الصحيح واضح بين، وهو عهد قطعه العبد على نفسه إياك نعبد وإياك نستعين، فالقرآن كله دائر حول هذا العهد،
وهذه أعظم منزلة وأعظم العبودية، أن تجمع بين العبادة وإفراد الله بها، يدل على ذلك تقديم إياك والاستعانة به، إذ لا قوة لك بهذا إلا بالله عز وجل، فمنازل السائرين تكون بين إياك نعبد وإياك نستعين، ولهذا جمع الله بينهما في الكتاب فقال فاعبده وتوكل عليه. نعم.
وأنه محور أساسي على صلاح الأعمال والعقائد والعبادات إن صح هذا العهد مع المولى جل وعلا، فسوف تصح الأعمال كلها فصلحت الإنسانية به، وإن انتقض كما هو دأب النبهاني والدحلان والكوثري وغيرهم وهم كثير لا كثرهم الله تعالى. فسدت الإنسانية كلها بانتقاضها إياه، فحلت المصائب الكبرى عليها من مرض وفقر وجهل وغير ذلك من المصائب الاجتماعية والأمراض الفتاكة والويلات والحروب وسفك الدماء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، جزا الله خيرا. هذه رسالة طيبة التي رد فيها على النبهاني الأشعري الصوفي الذي يجسد فكرا لهؤلاء المتصوفة الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون مع ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي باتباعه وليس بالغلو فيه ومجاوزة الحد. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قل عبد الله ورسوله. نعم صححة اللي هي ايه لفظ ايه عن عائشة قالت. نعم قال صحيح. نعم ابن مفلح له كلام في الأدب يقول قال بعض أصحابنا فلما احتجم من السم بقي أثره مع ضعفه، لإرادة الله تكميل مراتب الفضل كلها له صلى الله عليه وسلم، فظهر تأثير ذلك الأثر لما أراد الله إكرامه بالشهادة، وظهر سر قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فجاء كذبتم بالماضي لوقوعه وجاء تقتلون بالمستقبل لتوقعه كذا قال. وقال أبو البقاء وغيره إنما قال تقتلون لتوافق رؤوس الآي، وقال المهدي وغيره ليدل على أن ذلك من شأنهم أبدا، وقد قال تعالى والله يعصمك من الناس، والمراد من القتل، فلا يرد كونه أوذي أو أن يعني لا يرد كونه أوذي دون القطع الآية، أو أن الأذى كان قبل نزول الآية. ذكر ابن الجوزي وغيره هذين الجوابين، جواب أن الله عصمك الناس يعني من القتل، يكون مرض من القتل ولا يعرضه الجراحات أو ما يجري عليه من ما يكون يعني من الأمور البشرية، أو الثاني أن يكون هذا قبل نزول الآية، يعني ما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل نزول الآية. قال ابن مفلح وهذه الآية توافق قوله صلى الله عليه وسلم اليهودية ما كان الله ليسلطك على ذلك أو علي، ما كان الله ليسلطك على ذلك أو علي يعني فأموت، كذا قالت اليهودية واليهود كذا قالت اليهودية واليهود إن كنت نبيا لم يضرك. وعلى هذا فيكون مروية من وجود الألم وانقطاع الأبهر من السم مرسل أو منقطع، أو يقال إنه خلاف الأشهر، فالقول بالأشهر المتفق على صحته أولى من موافقته للكتاب العزيز، أولى مع موافقته للكتاب العزيز. وصاحب القول الآخر يقول هذه مرتبة كمال كما قد صحت بها الرواية، ولا مانع من القول بها. والمراد بالعصمة من القتل بالآية والخبر على وجه القهر والغلب والتسليط، وهذا لم يقع، وأن المراد من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام محفوظ آمن مما لم يحفظ منه غيره ولم يأمن. ولهذا في الصحيحين من حديث جابر أنه لما نام وجاء عربي فاخترط سيفة فاستيقظ عليه الصلاة والسلام والسيف في يد العربي، فقال تخافني؟ فقال لا، قال فمن يعصمك مني؟ قال الله. ولهذا مات بعض من أكل معه من الشاة، وقصت اليهودية أنه إن لم يكن نبيا أنه يموت، وعاش هو صلى الله عليه وسلم سنين على حاله قبل الأكل يتصرف كما كان، فلم تقتله اليهود بفعلها كما قتلت غيره، وأحسن الله سبحانه صنيع إليه على جار عادته تعالى، فأظهر أثرا بعد السنين إكراما له بالشهادة. وهنا هو معصوم من الناس حتى في الشات هذه معصوم، إذ لم يمت ولم يقتل بهذا الفعل وقته
إنما لما جاء أجله قدر الله أن يكون هذا الأثر ليجمع له ماذا بين الموت وبين الشهادة. يقول فأظهر أثرا بعد سن إكراما لو بشهادة ولا تعارض بين أدلة في ذلك والتوفيق بينها أولى والله أعلم. ابن كثير قال ومن عصمة الله عز وجل لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسدها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهار بما يخلقه الله تعالى من أسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق له في قلبه محبة طبيعية للرسول الله لا شرعية. حلقة محبة طبيعية في قلب أبي طالب لا شرعية. هذه دقيقة تحليل موقف أبي طالب. طبيعية خلق الله في قلبه محبة طبيعية لا شرعية. إذ لو شرعية لإيه لآمن. ولو كان أسلم لاشترأ عليه كفاره وكباره. لو أسلم أبو طالب لهان قوة أبو طالب لهان عند قريش. قوة أبو طالب جت فين؟ سبحانه والله لم يقدر. يعني ما نقول هو الله حال بين أبو طالب وبين الإسلام من أجل هذا لا طبعا. لكن علم الله سبحانه وتعالى سابق بهذا أنه لا يستحق. لكن هذا كما قلنا سنة تدافع. ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه مشركون أذى يسيرا ثم قيض الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دريم وهي المدينة. فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود. فكلما هم أحد المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه صورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمى اليهود في ضراعة تلك الشاب خيبر أعلمه الله به وحماه الله منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. النووي يقول في شرح لمسلم عن حديث الشاه فيه بيان عصمة صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم كما قال تعالى والله يعصمك من الناس وهي معجزة لرسول الله في سلامته من السم المهلك لغيره وفي إعلام الله له بأنها مسمومة وكلام عضو منه له. فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الذراعة تخبرني أنها مسمومة. هذا جمع يعني من بعض الناس. الشيخ ابن عثيمين قال في تفسير القرآن فإن قيل كيف يصح قول الزهري إن النبي مات شهيدا لأن اليهود كانوا سببا في قتله وقد قال الله والله يعصمك من الناس. فالجواب المراد بقوله تعالى يعصمك من الناس حال التبليغ أي بلغ وأنت في حال تبليغك معصوم. ولهذا لم يعتدي عليه أحد أبدا في حال تبليغه في قتله. يعني حال تبليغه العصمة أيضا من القتل يعني حالة تبليغ وليس من الخطأ في الشريعة. الألوسي قال المراد بالعصمة من الناس حفظ روحي عليه الصلاة والسلام من القتل والإهلاك. فلا يرد أن صلى شج وجهه شريف وكسرت رباعيته يوم واحد. ومنه من ذهب إلى العموم وادعى أن الآية إنما أنزلت بعد أحد واستشكل الأمران بأن اليهود سموه عليه الصلاة والسلام حتى قال زالت أكلة خيبر تعاودني أو أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطعة أبهاري. وأجيب بأنه سبحانه ضمن له العصمة القتل ونحوه بسبب تبليغ الوحي. وأما ما فعل ما فعل به صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء عليه الصلاة والسلام فللذب عن الأموال والبلاد والأنفس ولا يخفى بعده. فالأمر محتمل. وإذا صح الحديث بأن إذا صح الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآية فالحقيقة هذا هو الأقرب الذي يقال به. إذا صح الحديث في الآية وأن الآية نزلت بعد لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بترك الحراس مع أني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأخذ الحراس لكن كان الصحابة يتطوعون كما جاء عند مسلم في الصحيح. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذى رجل يحرسني وهو في بيته تلك الليلة صالح تلك الليلة وكذا من أمتي فسمع صوتا فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. فلا أعلم أن النبي كان يأمر باتخاذ هؤلاء إنما كان الصحابة يتطوعون. فإذا صح أن هذه الآية نزلت بعد هذا في زمن متأخر وأن النبي أمرهم أن يفعلوا ذلك فتكون نصا في الباب. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.